أحسن.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر إخوانكم في مشروع الهداية في منطقة الفردوس أن يستضيفوا فضيلة الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي حفظه الله تعالى من المملكة العربية السعودية، وسيكون تعليقه في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل على رسالة الخطاب ابن المعلى المخزومي لابنه، وهي رسالة في الآداب، فينبغي على الجميع أن يتحلوا بمثل هذه الآداب، وسيأتينا بإذن الله عز وجل الكلام والتعليق من الشيخ على ذلك. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسدد الشيخ في قوله وفي فعله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننبه على أنه سيكون التعليق ما بين صلاتي المغرب والعشاء، وكذلك قد يعني لا يسمح الوقت في ذلك، ويكون هناك أيضا فترة من الوقت بعد العشاء إن لم يتيسر الانتهاء من هذه الرسالة. وكذلك ندعوكم جميعا على العشاء بعد الانتهاء من الرسالة في ديوان المسجد على شرف الشيخ حفظه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يسدد الشيخ، فليتفضل حفظه الله تعالى مأجورا مشكورا للتعليق على هذه الرسالة.
وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أشكر إخواني في إدارة المساجد في هذه البلاد المباركة الطيبة على حرصهم على عقد أمثال هذه الدورات والدروس والمحاضرات التي بها غذاء الأرواح. وكذلك أشكر إخواني في مشروع الهداية بمنطقة الفردوس على حرصهم على هذا الدرس وعنايتهم بإقامته ودعوة الناس إليه. وموضوعه موضوع مهم، ودين الله عز وجل هو دين الأدب، الأدب مع الله بالتوحيد، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، والأدب مع الناس بإعطاء كل ذي حق حقه. فالأدب من أعظم المطالب التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتحلى بها، وقد جاءت الأحاديث والآثار في فضل حسن الخلق وحسن السمت مما هو شعار أهل الإسلام، والأدلة على ذلك كثيرة. وقد صنف العلماء وأدرجوا في كتب الصحاح والسنن أبوابا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا ذلك كتاب الآداب أو كتاب الأدب، وربما بعضهم أفرد الأدب في كتب مفردة ككتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وسمي بالمفرد وقيد بالمفرد لعدم الخلط بينه وبين كتاب الأدب من صحيح البخاري، وكذلك الآداب لابن أبي شيبة، وكذلك الآداب للبيهقي رحمه الله تعالى، وكذلك من الآداب ما هي آداب مطلقة لعموم المسلمين كأدب الدنيا والدين لابن ماوردي، والآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي، وجماعة صنفوا في كتب الآداب العامة. ومنهم من خص الآداب بأبواب معينة كآداب أهل الحديث، ويعقدون ذلك إدراجا في كلامهم عن كتب مصطلح الحديث، فيعقد باب آداب المحدث والطالب. وربما كذلك كان هناك آداب خاصة بالفقيه كأدب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو كتاب قيم ثمين، وكذلك يعقدون أبوابا في متون أصول الفقه تعنى بأدب المفتي والمستفتي، وربما هناك أيضا كتب يؤدب بها القاضي فيصنف آداب القاضي، وهناك كتب أيضا تعنى بأهل التعليم والدراسة فصنف في ذلك آداب الراوي وآداب السامع والمتلقي، ومن أشهرها كتاب الخطيب البغدادي المسمى بالجامع لأخلاق الراوي أي الشيخ وآداب السامع أي المتلقي التلميذ، وكذلك كتاب العز بن جماعة المسمى بتذكرة السامع والمتعلم المتكلم، تذكرة السامع أي التلميذ والمتكلم أي المعلم بآداب العالم والمتعلم، وكذلك صنف العلماء كتبا عديدة في آداب طالب العلم، ومن أخصرها وألطفها لدى المعاصرين كتاب الشيخ العلامة أبي بكر أو أبو بكر اسمه كنيته ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، فهو كتاب جليل المسمى بحلية طالب العلم، وقد شرحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله عز وجل. إخواني بارك الله فيكم، دينكم دين عظيم، وهذا الدين لا يلقاه إلا أهله الذين هم أهل لحمله والقيام به، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حمله الله عز وجل القول الثقيل وقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه ممن لا خلاق له ولا أخلاق، بل ما جاءته النبوة إلا وهو أكمل الناس أخلاقا وأحسنهم أدبا وأكملهم سمتا وأصدقهم أمانة وأطهرهم لسانا، فكان يوصف عليه الصلاة والسلام بأكمل الصفات، ثم لما هي هذا المخلوق وهذا الفرد من البشر بهذه الأخلاق السامية والرتب العلية كان أهلا لأن يحمل دين الله عز وجل. وأنتم معاشر طلاب العلم أولى الناس بأن تتحلوا بمحاسن الأخلاق وأن تتصفوا بأجمل الطباع والصفات، فلكل صاحب صنعة لباسه وسمته الذي يليق بصنعته، فللأطباء لباس يناسب مهنة الطب، وللصناع لباس يناسب مهنة الصنعة، ولرجال الأمن لباس يناسب عملهم. وأنتم يا طلاب العلم، ما الذي يميزكم عن غيركم من الناس؟ يقول سفيان الثوري: إذا كان ليلك ليل جاهل ونهارك نهار سفيه ففيما طلب العلم؟ إذا كان ليلك ليل جاهل ونهارك نهار سفيه، ما الذي يميزك عن أهل العلم؟ ما الذي يميزك عن أهل الجهل؟ لا بد أن يكون لك أخلاق ولك سمت ولك طباع ولك صفات تتحلى بها حتى يعرف أو تعرف بين الناس بأنك طالب علم وأن شأنك شأن عظيم. لذلك بارك الله فيكم، ينبغي أن نعتني العناية الفائقة بطلب العلم بالأدب، ولذلك السلف قدموا شأن الأدب على الطلب بفترة عظيمة. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي قبل أن يتعلمون العلم. كانوا يتعلمون الهدي قبل أن يتعلموا العلم، بمعنى أنهم كانوا يتعلمون الأدب، أدب الطلب، أدب الجلوس في الدرس، أدب حمل الكتاب، أدب التعامل مع الشيخ، أدب سماع الشيخ، أدب تعليق الحواشي على الكتب، أدب اعتراضك على الشيخ. هذه أداب إن تحليت بها فسوف تستفيد من العلم، لأنكم ترون وكما رأى غيركم هناك من ربما يتعب النفس ويجهد الحال ويشتري الكتب ويبذل المال ويضيع الوقت ويحضر عند المشائخ ويقرأ ويرابط، وربما عطل بعض الأمور المهمة له في حق والديه أو في حق أهله وذويه وزوجه وغير ذلك، ثم يعود كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ما المصيبة؟ ما الخلل؟ أين الثغر؟ العالم كأنه يسكب ماء في إنائك، وهذا الإناء إن لم يكن مهيئا لحمل العلم فإنك لن تستفيد، يكون مشقوقا، يكون مخروقا، يكون رديئا هزيلا لا يحمل العلم. ولكن عندما تهيئ نفسك لحمل العلم وتعرف ما هي آداب طالب العلم وكيف تتعامل مع الشيخ وتتعامل مع الكتاب وتتعامل مع العلم وتتعامل مع الزميل وتتعامل مع جلالة العلم وفضله، عند ذلك ثقة تامة أن العلم ينزل منك بمكان وسوف تستفيد بإذن الله عز وجل. لذلك لا تغفلوا عن الاهتمام بالعلم. يقول الإمام مالك موصيا بعض من حوله من طلابه: يا ابن أخي عليك بالأدب، يا ابن أخي عليك بالأدب قبل أن تطلب العلم. ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كان الشاب إذا أراد أن يطلب الحديث تعلم الأدب والتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. شوفوا يا أخواني، عشرين سنة، اليوم من يوم منه يعفي اللحية ويقصر الثوب ويتجه للتنسك والزهد، مباشرة يقبل على الدروس وهو لم يعرف من الآداب شيء، بل ربما خاصم وجادل ومار وناقش في عظام المسائل وشغب على هذا وذاك وقدح في هذا وذاك، وهو لم يعرف أصول الطلب ولا أدب الطلب ولا كيف يتعامل مع المشايخ والعلماء. ولذلك لا تعجبون اليوم في تويتر وفي البرامج التي ترونها وتسمعونها وتقرؤونها أن يأتي من هو من أجهل خلق الله عز وجل ومن أبلد الناس دراية ومن أقلهم علما ويتجرع على العلماء ويخطئ هذا ويصوب ذاك ويضلل هذا ويبدع ذاك، وهو لم يقدم شيء ولم يعرف دين الله عز وجل. لو كان عنده أدب لعرف بأن لأهل العلم فضلهم ولهم مكانتهم، ولخشي واستحى على نفسه من نفسه أن يتكلم في عالم من العلماء أو يتطاول على أحد من أهل العلم وهم قد قدموا وهو لم يقدم. لذلك بارك الله فيكم، ينبغي أن نتحلى أولا بالأدب، وهكذا العلماء وطلاب العلم والمعلم والأب في بيته. وقد جمعتها في رسالة سميتها تاج الأدباء بوصايا الآباء للأبناء، فالوصايا كثيرة لا تغفلوها حتى عند العامة. اليوم الناشئة عندنا الصغار يربون على الأغاني الماجنة وربما على أفلام الكرتون وما ينشد فيها من أغاني وموسيقى ومجون وكلام ساقط، بينما كان الأولى بالأب وبالأم أن تلقن صبيها وطفلها ووليدها، أن تلقنها القصائد الجزيلة والكلمات النبيلة والنظم الطيب الرائق الذي فيه محاسن الصفات، سواء كان باللغة العربية الفصحى أم باللهجة العامية الدارجة. فهناك قصائد كان يلقنها العلماء الطلاب، كتائية الألبيري: تفت فؤادك الأيام فتى، وكلامية لامية بن وردي: لامية الغزل، اعتزل ذكر الأغاني والغزل ودع الفصل وجانب منهزل. فالمراد أنه ينبغي أن يلقن الصبيان أمثال هذه القصائد. هناك أيضا قصائد أخرى قد تكون عامية بلهجة عامية، لكن ما أجزلها ما أجملها أن يلقنها الصبيان، كقصيدة الشريف بركات عندما يوصي ابنه، وهذه ذكرتها في هذا الكتاب، وإن كانت عامية بلهجة دارجة ولكنها جميلة، ينصح أن يحفظها الصغار لما فيها من سجايا حسنة وصفات نبيلة ومحامد يطلبها أصحاب الهمم العلية. من الوصايا وصية يعقوب لبنيه، وصية لقمان لابنه، وصية الخطاب المعلى لابنه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيضا وصية لقمان التي رويت في كتب الأخبار والآثار، أيضا وصية الباجي لابنيه، أيضا وصية ابن الجوزي لابنه. كثير من العلماء أوصوا أبنائهم. اليوم نشأ من بين الناشئة لا يحفظون عن آبائهم شيء، اسألوهم ولا تكذبوني، اسألوا الناشئة اليوم: ماذا حفظت عن أبيك؟ لا يحفظ شيء. لكن اسأل الأب واسأل جدك، تجد بأن عنده عبارات حفظها من أبيه ومن جده: أبوي كان يقول لي، جدي كان يقول لي، أبوي أوصاني، جدي أوصاني. صح ولا لا يا إخوان؟ فهذه من الآفات التي بلينا بها اليوم. الناشئة عندنا لا يسمعون من آبائهم ولا من أمهاتهم، والآباء كذلك يقصرون في وصية الابن: يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك. يؤدب هذا الغلام الصغير كيف يأكل. النبي عليه السلام يعلم أصحابه كل شيء، يعلمهم كيف يأكلون، كيف يمشون، كيف يتكلمون، يعلمهم جميع السمت الحسن، وهذا من دين الله عز وجل. والله تعالى قد قال عنه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. أجمل كتاب في الأدب وأكمل كتاب في الأدب الذي ينبغي أن يعتنى به القرآن الكريم. القرآن الكريم أجمل كتاب في الأدب، هو كتاب الأدب، هو كتاب التوحيد، هو كتاب الفقه، هو كتاب التاريخ، هو كتاب القصص، هو كتاب المواعظ والعبر، هو كتاب الطب، هو كتاب تربية الأسرة، هو كتاب الاقتصاد، هو كتاب السياسة، هو كتاب الألوان، هو كتاب الأرقام، كل شيء في القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلو الشخص اعتنى بكتاب الله عز وجل أبلغ العناية وأجل الاهتمام، فسوف بإذن الله عز وجل يجد فيه من معالم الأدب وحسن الأخلاق الشيء الكريم الكبير. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. هذه الوصايا التي بين أيدينا للخطاب بن المعلى المخزومي وهو شحيح الترجمة، لا يعرف له كبير خبر، وإن كان ذكر في بعض كتب التراجم كتاريخ دمشق لابن عساكر، وذكر بأن له وصية لابنه يتناقلها العلماء، فهي وصية مشهورة وقد أسندها الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه الجليل النبيل المفيد النافع المسمى روضة العقلاء، المسمى روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، فهو كتاب نافع ومفيد وفيه آداب وأخلاق وسمت حسن. لا بد أن يكون لك أيها الطالب ورد من هذا الكتاب تقرأه في يومك وفي ليلتك، واجعل كتب الأدب كتب السير كتب التراجم اجعلها في حال كسلك وخمولك، وأنت على فراشك وأنت تنتظر الغداء بعد الدوام ترجع، أمثال هذه الكتب يكون فيها نوع من اللطافة والسهولة وخفة الفائدة، فتقرأ في أمثال الأوقات التي يكون فيها نوع من كدر النفس وتعب الروح. وأما الكتب التي فيها نوع من التمعن والإنعام النظر ودقة الفهم واستحضار الذهن فعليك بعد الفجر في الليل في العصر في نشاطك، فاجعلها للكتب التي يكون فيها قوة معلومات ككتب العقيدة وكتب الفقه وكتب الحديث وتخريج الأسانيد وما شابه ذلك. تقرأ الآن هذه الرسالة ويعلق عليها بما أعان الله عز وجل، وقبل أن تقرأ يقرأ الأخ الإسناد جزاه الله خير. نعم.
الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. أما بعد، فهذه وصية الخطاب بن المعلى المخزومي لابنه، جمع فيها جميل الوصايا وحذر من قبائح الأخلاق والرزايا، وهي إحدى وصايا الآباء للأبناء التي اهتم بها العلماء، وقد جمعت كثيرا منها في كتابي تاج الأدباء بوصايا الآباء للأبناء. وهذه الوصية أسندها الحافظ ابن حبان البستي في كتابه الثمين روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وقد يسر الله تعالى لي في العقدين الماضيين شرحها أكثر من 20 مرة في مجالس علمية عديدة، واليوم أفردها بالنشر والتعليق لأهميتها ولينتفع بها من نظر فيها من طلاب العلم والناشئة، وإني أرويها بأسانيد كثيرة عن مشايخي. فأقول: أخبرني والدي علي بن طامي رحمه الله تعالى ورفع منزلته في عليين يوم الجمعة 25 من شهر ربيع الآخر عام 426,000 للهجرة إجازة، أخبرنا المتوفى عام
4 ما يحتاج تاريخ الوفاة رحمه الله.
قال إجازة أخبرنا الشيخ محمد زهير الشاويش، وأنا أرويه عن الشيخ محمد زهير الشاويش رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا محمد راغب الطباخ الحلبي، قال: أخبرنا الشيخ محمد شرف الحق الهندي الدهلوي إجازة في شهور عام 22,300,000، قال: أخبرنا فضل الرحمن المراد أبادي، قال: أخبرنا عبد العزيز الدهلوي، قال: أخبرنا والدي أحمد ولي الله الدهلوي، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني حا، وقال والدي رحمه الله، قال: أخبرنا محمد عبد الرزاق الخطيب الدمشقي، قال: أخبرنا أبو النصر الخطيب الدمشقي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الكزبري، قال: أخبرنا الأمير الكبير محمد بن علي السنباوي، ويرويه أبو النصر الخطيب عن إبراهيم بن محمد الباجوري عن الأمير الكبير، قال: أخبرنا محمد بن سالم الحفناوي، قال: أخبرنا عبد الله بن سالم البصري كلاهما الكوراني والبصري، قال أخبرنا الشيخ محمد بن العلاء البابلي، قال: أخبرنا سالم السنهوري، قال: أخبرنا النجم الغيطي، قال: أخبرنا الزين زكريا الأنصاري، قال: أخبرنا الحافظ بن حجر العسقلاني، قال: أخبرنا أبو هريرة ابن الذهبي، قال: أخبرنا أبي الحافظ الذهبي، قال: أخبرنا أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني الفقيه الأصولي القاضي نجم الدين الدين قال أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي قال حدثنا الأمير القاضي عمدة الدين معين الإسلام ناصر السنة أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحسين بن محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن محمد البوسنجي من لفظه ببوسنج في شهور سنة 62 و500 قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم الزاهد عفيف الدين أبو جعفر حنبل بن علي بن الحسين البخاري الصوفي السني رحمه الله قال أخبرنا الشيخ أبو محمد أحمد بن محمد بن أحمد التوني سنة 79 و400 قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الشروطي قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان البستي رضي الله عنه قال في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي عطية الحمصي عن الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي أنه وعظ ابنه فقال
نعم سمع
يا بني عليك بتقوى الله وطاعته وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبك وتقر عينك فإنها لا تخفى على الله خافية.
وهذه أعظم وصية، وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فينبغي للأب وللمعلم أن يعود ابنه وتلميذه على تقوى الله عز وجل، وأن يعظم فيه أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من زرع الخوف من الله عز وجل في قلبه حتى يرعى وينشأ وهو يراقب الله سبحانه وتعالى. وقد جاء الفضل والثناء لمن نشأ وهو شاب على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه السلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر من بينهم شاب نشأ في طاعة الله. لأنه في الغالب على سن الشباب أن يكون سن تيه وصبوة وزلة، ولكن عندما يستقيم على أمر الله عز وجل فإن هذا يكون له ثواب. وإذا وجدت قوة الداعي ثم دفعت بخوف من الله سبحانه وتعالى فإن هذا يكون في الأجر أعظم، كما أن الإمامة الداعي فيها للظلم قوي، ولكن عندما يكون عدلا يكون أعظم في الأجر. وبقية 7 من هذا الجنس. وكذلك يقول النبي عليه السلام عن ربه عز وجل، قال: إن الله لا يعجب للشاب ليست له صبوة. شاب ينشأ وليس له زلة، هذه الله تعالى يعجب منها، وليس ذلك العجب بعجب خفاء العلم، وإنما صفة يعلمها الله سبحانه وتعالى من نفسه تثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فإذن الوصية الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى، قال: باتباع وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبك. نعم، لأنه من اتقى الله عز وجل صحت عيوبه، وهدي للقول السديد، وهدي للعروة الوثقى، وهدي للفرج من كل كربة، وساقه الله عز وجل إلى كل خير. نعم.
قال: وإني قد وسمت لك وسما ووضعت لك رسما.
الوسم هو العلامة. قد وسمت لك وسما، أي رسمت لك علامة أو جعلت لك علامة. وقيل أن الاسم مشتق من الوسم في بعض كلام العلماء، والوسم هو العلامة، لأن الاسم علامة لك. فكذلك هنا يقول: وسمت لك وسمة، بمعنى أنني جعلت لك علامات، إن أنت تحليت بها أصبحت من أهل الأدب. نعم.
قال: إن أنت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوك وانقاد لك به الصعلوك.
نعم، إذا أنت تحليت بالآداب الحسنة فالملوك تملأ أعين الملوك، بمعنى أنك إذا كنت ذا سمت حسن ولباس حسن وكلام حسن وأخلاق حسنة وكرم وصدق ونبل، فإن الملوك تملأ عينهم بك، إذا رأوك أجلوك واحترموك وقربوك وأدنوك، لم يعدوك من أهل المجون والفسق، وإنما أعدوك من أهل العقل والمكانة، فيقدمونك على غيرك. فعندما تكون على خلق عظيم فإنك سوف تقدم ولا يقدم عليك عند الملوك. وكذلك ينقاد لك به الصعلوك، أي الذي يرى في نفسه حقارة ودنو طبع ودنو أخلاق، يقدمك أنت ويتأخر هو، يرى بأنك أنت الأكفأ، أنت الأهل، أنت الأحسن سمتا. وأنتم لاحظون في أنفسكم عندما ترى بأن طالب علم له سمت حسن وخلق حسن وهندام حسن وكلام حسن تستحي أن تتقدم عليه، تقول تفضل تقدم أمامي لأنه يستاهل، لما رأيت بهذه الطباع وهذا السمت ترى بأنه أهل أن يقدم ولا يتقدم عليه. نعم.
قال: ولم تزل مرتجا مشرفا يحتاج إليك ويرغب إلى ما في يديك، فأطع أباك واقتصر على وصية أبيك وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك.
وهذا من حسن الطرح، أنك قبل أن توصي ابنك ينبغي أن تهيئه لقبول النصيحة. قال: يا غلام، ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالنصيحة مباشرة، قال: احفظ الله يحفظك. فلو بادره بالنصيحة مباشرة لربما نسي أولها وتفطن لآخرها، ولكن عندما قال يا غلام، هذه داعية إلى استقبال الكلمة، إني أعلمك كلمات، وهذه داعية إلى طرد الملل، لأنه لو قال يا غلام تعال أنا عندي أريد أن أخبرك بكلام كثير لربما مل أو نأى عن سماع الكلام، ولكن عندما قاله إني أعلمك كلمات هذا فيه شحذ للهمة إلى أن يصغي لهذه الكلمات بما أنها كلمات بجمع القلة. فكذلك هنا قال: أطع أباك وأصغي واقتصر على وصيتي أبيك، بمعنى أنك انتبه، سوف أعطيك الآن نصائح، اضبط هذه النصائح واعقد القلب عليها والتزم بها، فبإذن الله تعالى يكون لك ما سبق ذكره من ثمار هذه الآداب. نعم.
قال: وإياك وهدر الكلام وكثرة الضحك والمزاح.
وهذه نصيحة من أجل النصائح، إياك وهدر الكلام، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، فلا يتكلم الإنسان حتى يستنطق. وقد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو أراد العاد أن يعد كلامه لعده من قلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعود ابنك على أن لا يكثر الكلام، إياك وهدر الكلام، وهدر الكلام هو الكلام الذي لا فائدة منه، أما إن كان في الفائدة أما إن كان في الكلام فائدة فلا تمنع ابنك من أن يتكلم، وعوده أن لا يتكلم إلا بفائدة، فإن لم يكن هناك فائدة فإنه لا يتكلم به. وهذا مما يحمل الآباء على وصية الأبناء بتفحص الكلام، أي سل نفسك هذا الكلام يليق أو لا يليق، ينبغي أو لا ينبغي. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن شجرة تشبه المؤمن لا ينقضي ثمرها ولا يسقط ورقها، قال الصحابة: فذهبنا في شجر البوادي، يأتي بالسمر ويأتي بالسلم ويأتي بالأشجار يسمونها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقع في قلوبه بأنها النخلة. يقول ابن عمر رضي الله عنه وهو كان صغيرا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة ولكن استحيت من كبار الصحابة. فلما انقضى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، فأخبر بأنها النخلة، والنخلة شجرة مباركة. فلما انقضى المجلس قال عمر ابن عمر لأبيه: يا أبتي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة، قال: هل قلت ذلك؟ والله إنه لخير لي من كذا وكذا. فدل ذلك على أن الإبن إذا كان الكلام جميلا طيبا نافعا لا بأس أن يزرع في قلبه الكلام الحسن ويطلق لسانه بمثل هذا الكلام، لا بأس بذلك، ولكن هدر الكلام هو الذي ينبغي أن يؤدب الإبن عند ذلك. وكثرة الضحك والمزاح، انظروا قيد الأمر بكثرة، وأما الضحك فقد ألف أهل العلم في آداب الضحك، وأن النبي عليه السلام ضحك والصحابة رضي الله عنهم ضحكوا والعباد ضحكوا، فليس في دين الله تعالى رهبانية، فلا بأس أن يضحك الإنسان، وما كان ضحك النبي عليه السلام إلا تبسما. وهناك من السلف من تروى عنه أخبار وآثار وقصص يضحكون فيها ضحكا، لكن المذموم هو الإكثار من الضحك. وأما إن ضحك الإنسان مع إخوانه ومع أهل بيته والناس دوائر، فليس كل الناس يضحك معهم، وإنما حق المسلمين عليك الابتسامة بأن تبتسم في وجه أخيك المسلم، وهذه صدقة. ولكن هناك من الناس من تضاحكه، تضاحك الإبن، تضاحك الزوجة، تضاحك الأخ، تضاحك الصديق، لا بأس بذلك. أما أن يكون الضحك هو علامة بارزة لك فهذا هو العيب، حتى تعرف به. ولذلك أهل العلم يحذرون من أن تتصف بشيء من الصفات فتكون هذه الصفة علامة لك من بين الناس، يقول فلان الضحاك، فلان الضحاك لكثرة ضحكه. لكن عندما تقلل من الضحك ولا تضحك إلا عندما يوجب الضحك فإن هذا لا يعيب. وقد صنف العلماء في باب المزاح والضحك مؤلفات مفردة. يروى أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وقد كان من أعبد السلف عليه رحمة الله عز وجل، وهو إمام من الأئمة، بل كان له إمام في مذهب مستقل، ولكنه اندثر مع الزمن كأبي حنيفة ومالك والشافعي والأئمة، فسفيان الثوري مع جلالته وخوفه من الله سبحانه وتعالى، وقيل بأنه كان يفزع في الليل ويصيح ويقول النار النار، وقيل بأنه لما مات قال الطبيب هذا رجل فت الخوف كبده من شدة خوفه رضي الله عنه ورحمه، مع ذلك قيل بأنه كثير المزاح، حتى يقال بأن أصحابه ما كانوا يمشون بجواره في السوق لكثرة ما كان يمازحهم رضي الله عنه ورحمه، فلا بأس بذلك. والنبي عليه السلام مازح الشيخ المرأة الكبيرة، ومازح الشاب الصغير، ومازح الطفل، وداعبهم، وأركب الحسن الحسين على ظهره، فهذا كله باب مفتوح ومشروع ومباح ولا بأس به. العيب إنما يكون في كثرة الضحك والمزاح ومهازلة الإخوان. الإخوان المراد ذم مهازلة الإخوان، يعني لا تكثر الهزل مع أصدقائك، فإكثار الهزل مع الأصدقاء يقلب المحبة إلى عداوة. نعم، فإن ذلك يذهب البهاء، لم يعد لك هيبة، إن كنت دائما تمزح 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 ما عاد لك هيبة عند أصدقائك وعند أقربائك، فلا بد أن يكون لك هيبة، وأن يعرفوا أن لك جد، وأن عندك في غالب وقتك أنت على جد وعلى حرص على العمل والدعوة وإلى غير ذلك، ويتخلل وقتك بعض المزاح لا بأس. أما أن يكون الوقت كله مزاح ويتخلله بعض الجد فهذا هو العيب الذي يذهب البهاء ويوقع الشحناء. نعم،
قال: وعليك بالرزانة والتوقر من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء تحكى عنك.
يعني ليس لا يطلب من المسلم ومن طالب العلم أن يكون سخيفا قليل أدب سخيف عقل، لا، ينبغي أن تكون صاحب رزانة وتوقر، ولكن ينبغي أن تكون بين حدين، فلا يغلب عليك الميل إلى سخف العقل وسخافة الطبع وسوء الأدب حتى يستقل الناس عقلك، ولا ينبغي لك أن تتصف بالرزانة والثقل حتى يظن الناس بأنك متكبر تنظر في عطفك وتمشي بنفخة جسم وما شابه ذلك، هذا توصف أنت بالكبر والغطرسة والإعجاب بالنفس، لا، وإنما كن بين في مثل هذه الصفات. نعم،
قال: والق صديقك وعدوك بوجه الرضا وكف الأذى من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم.
عرفنا بأن الصديق يستحق بأن ألاقيه بماذا؟ بوجه الرضا. صديقك قابله بوجه الرضا وكف الأذى من غير ذلة، أنت عندما تكف الأذى لست دليلا، وبإمكانك أن تقتص لنفسك بشرع الله عز وجل، وإن كان كلاما بكلام لا بأس بذلك، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولما انتصر بعد ظلمه فلك الحق أن تنتصر بنفسك، ولكن عندما تعفو وتتجاوز لا بأس. قال: والق صديقك بوجه الرضا، تقابله دائما ببشاشة، هذه معروفة ومقبولة، ولكن عدوك لماذا أقابله بوجه الرضا؟ عدوك تقابله بوجه الرضا، لماذا لا أقابله بوجه مالك غضبان؟ الجواب: إن كان عدوا يحرق قلبه زيادة، ها؟ حتى يقول الحر ما عندي يبرد ما عنده، صح ولا لا؟ فلذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، ابن قدامة المقدسي صاحب المغني وغيره، يقول: أحرقت خصومي بابتسامتي. إذا وقعت في مناظرة مع شخص لا تنفجر، لا تقعد تعصب تنتفخ وداجك ويحمر جسمك وتقوم وتجلس، هذا يفرح عليك، لا، ابتسم، خليك متبسم، فإن كان خصما فسوف يحترق ويزداد شرا على شر، وإن كان حبيبا قريبا صديقا لك فإنه سوف يفرح بابتسامتك. فإذا لذلك يروى أن معاوية بن سفيان رضي الله عنه وارضاه، وكان من دهات البشر رضي الله عنه، أنه في مرض موته، بل في العصر الذي مات فيه، في الساعة التي مات فيها قبل أن يموت بلحظات، قال لخادمه أو خادمته: أقعديني وأتيني الدهن، وأخذ الدهن والدهن، ثم أخذ الكحل واكتحل وجلس، وهو في ساعة الموت أقبل عليها، فقال: إني رأيت الناس على أمرين أو على صنفين، عدو وصديق، فعندما أظهر بمثل هذه الصحة والسلامة فسوف يسر صديقي ويغتاظ عدوي، ولكن لو ظهرت هزيلا كسيرا ضعيفا متفانيا فيحزن عليك قلب الصديق ويفرح عليك قلب العدو. نعم،
قال: وكن في جميع أمورك في أوسطها فإن خير الأمور أوساطها.
سيأتيك أمور عدة، كن وسطا، لا إفراط ولا تفريط، قلل الكلام. نعم،
قال: وقلل الكلام وأفش السلام.
وهذه السنة، النبي عليه السلام قال: أفلا أدلكم على أمر إن فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، فأفشاء السلام من الحقوق المسلم على المسلم. واختلف العلماء هل هو واجب بدء السلام، هل هو واجب أم لا. منهم من قال بأن بدء السلام سنة ورده واجب، ومنهم من قال بأن بدءه واجب، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض تقريراته، لأن النبي عليه السلام أخبر بأنه حق المسلم على المسلم، قال وأن تسلم عليه إذا لقيته. نعم.
قال وامشي متمكنا قصدا.
وامشي متمكنا قصدا، أي لا تمشي بخفة، لا تمشي بطيش ينتقدك الناس في مشيتك، امشي متمكنا قصدا. من السلف من كان يمسك يده بيده حتى لا تعبث يديه فيمشي مشية المتكبر، منهم من يضع يديه في جانبه فلا بأس في جانبه أو في جيبه، فإما أن يمسك يديه وإما أن يمشي قصدا، بمعنى أنه يكون متفطنا كيف يصنع بيديه وهو يمشي، هل هو ينفح بهما كأنه صاحب كبر وغطرسة، أم أنه يعبث بهما عبث الطائش المجنون، أم أنه يمشي قصدا متمكنا كمشية الرجال العقلاء. مما كرهه بعض العلم أن يمشي وأن يضع يديه خلف ظهره، ذكر ذلك شيخنا الشيخ محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى في كتاب الإيضاح والتبيين، ولكن لعل هذا مما يكره في زمن من الأزمنة لأنه صار شعارا للأعاجم، وأما اليوم فيستعمل ذلك العربي والعجمي، وليس في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الزبدة والأصل والخلاصة أن الإنسان يمشي مشية في مشيه متمكنا قصدا، أي لا يخط بيديه، لا ينفح بيديه ولا يخط برجليه. نعم.
قال ولا تخط برجلك ولا تسحب ذيلك.
لا تخط برجلك، بعض الناس إذا مشى بحذائه يسمع لها سحب كش كش كش، لا المشي مشي، أما سحب الرجلين هذا من سوء الأدب وربما يزعج الآخرين، وكذلك لا تسحب ذيلك، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون إزارك مسبلا، وإنما عليك أن ترفع ثوبك كما قال النبي عليه السلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. نعم.
قال ولا تلوي عنقك ولا ردائك.
ولا تلوي عنقك لي المتكبرين، ولا تلوي عنقك لي المتكبرين، كما قال تعالى ولا تصعر خدك للناس، بمعنى أنك تلوي عرضك عنهم أو تلوي عنقك عنهم تكبرا عليهم وأنفة منهم، فهذا ضرب من الكبر. قال ولا رداءك، أيضا من شأن التكبر، بعض الناس كأنه يتقزز من الناس ويكف رداءه عنهم وكأن الناس على قدارة وهو على طهارة، لا، وإنما يكون حاله كحال الناس. نعم.
قال ولا تنظر في عطفك.
لا تنظر في عطفك، لا بأس للإنسان، بل يستحب للإنسان أن يكون عنده مرآة، والنبي عليه السلام اتخذ المرآة والمكحلة والمشط، هذا كله مشروع، وكان إذا سافر يأخذ معه مرآته عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن الإنسان يتفقد نفسه، لأن ربما يكون في فمه في شدقه قدر، يكون في أنفه قدر، يكون في وجهه قدر، يكون في شيء ما انتبه له، يكون في ثوبه قدر، فلا بأس للإنسان أن ينظر في ثيابه وفي نفسه، ولكن في الوقت نفسه لا يكثر من النظر في عطفه والنظر في ثيابه في كل لحظة، فإن هذا نوع من الكبر والغطرسة. نعم.
قال ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات.
ولا تكثر الالتفات وأنت تمشي أو أنا أتكلم معك، أتكلم معك عينك بعيني، أما عندما أتكلم معك وأنت تلتفت يمينا وشمالا، وبعض الناس يشغلك تسولف معه ثم يلتفت هنا، سلامات ايش فيك أنت شايف أنت ها يشغلك، لا ينبغي أن تتكلم مع شخص لا تكثر الالتفات. كذلك وأنت تسير، كان النبي عليه السلام لا يلتفت، إذا أراد أن يلتفت وهو يسير يلتفت بكامل جسمه عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من ثقل العقل ومن رزانة الطبع بأن الإنسان لا يكثر الالتفات في تعامله مع الناس. أيضا قال ولا تقف على الجماعات، جماعة جلوس لا تقف عليهم، إما أن تجلس معهم أو ارتحل عنهم، أما هم جلوس وأنت واقف على رؤوسهم هذا لا ينبغي ومن سوء الأدب. وكما يقال لا تقف على الجماعات من لطائف ما ذكرته قبل أيام في بعض المجالس، أيضا لا تقف على المجموعات في الواتساب، تشارك في المجموعة وأنت لا تشارك، تنظر في عقول الناس وتزينهم تضحك عليهم وأنت جالس ما تشارك، شارك مع الرجال ولا انسحب عن المجموعة ولا لا يا إخواني. لذلك الجميع يمقت هذه الطريقة أن يضاف أشخاص في المجموعات في الواتساب ولا يشارك، فكما يقال في الأدب لا تقف على الجماعات كذلك نقول لهم أيضا لا تقفوا على المجموعات، فإما أن تشاركوا وإما أن تنصرفوا عن هذه المجموعة، أما أن تقف بين إخوانك وتزن عقول الناس وتنقد هذا وتعيب هذا وأنت ما شاء الله عليك لا ينكر عليك ولا تذنب ربما تسرب الأخبار، هذا لا ينبغي. نعم.
قال ولا تتخذ السوق مجلسا ولا الحوانيت متحدثا.
لأن السوق مكان بيع وشراء، والحوانيت الدكان مكان بيع وشراء، فالناس هنا عندما يكون صاحبك في بقالة محل الذهب، محل الأقمشة، يريد أن يبيع ويشتري، وأن تأتي بثقل دم وتجلس عنده وتسولف معه: يا أخي أنا ما فاضي لك، أنا أبيع وأشتري. فإما نتكلم معك وأدع الزبائن، وإما أن أشتغل بالزبائن وأدعك أنت. فكان من الأدب ألا تأتي الإنسان في سوقه وفي دكانه وفي حانوته وتجعله مكان للجلوس ومكان للتحدث. ويقاس على ذلك أيضا الدوائر الحكومية ومحل العمل. شخص في عمله في مكتبه عنده عمل، فإن أردت أن تزور شخصا في مكتبه أو في دائرة حكومية لا تكثر الجلوس عنده، لأنه هو عندما كان في هذا العمل ليس فارغا، هو على ثغر وفي أجرة ومملوك المنفعة، فهو للدولة وللحكومة يعمل لها، أو للبنك أو للسوق أو للشركة. فليس من حسن الأدب أن تجلس عنده وتشغله عن العمل. فلا تتخذ مكاتب الدوائر الحكومية أو مكاتب الأعمال الوظيفية، لا تتخذها مقرا للسوالف والحديث. نعم.
قال: ولا تكثر المراء ولا تنازع السفهاء.
المراء الجدال، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجدل، وقال: إذا أراد الله تعالى بقوم ضلالة بعد هدى كانوا عليه ألقى بينهم الجدل. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فإياك والجدال، لا تجادل لا في دين الله ولا في أمور الدنيا. ولما جاء رجل عند الإمام مالك من أنس رضي الله عنه ورحمه وقال: يا أبا عبد الله، هناك من الناس من هو مفتون، هناك من الناس من في قلبه شر لا يستقيم له الحياة إلا بالمهارشة والمحارشة والجدال والخصومة، يخاصمك على كل شيء. فجاء رجل عند الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه قال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أناظرك، أن أماريك، أجادلك. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا ابن هذا، يا هذا، لقد جاء الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأنا قد وجدت هذا الدين، فإن كنت قد أضللت دينك فاذهب والتمسه. لا تجادلوا في أي شيء. اليوم صراعات في الواتساب، يبدأ أول النهار: مرحبا بأخينا فلان الفلاني، صرفت المجموعة، وفي آخر الليل: أخرج غير مأسوف عليك. كل بسبب الجدال. يتجادلون الإخوة في البيت، يتجادلون الأصدقاء، وقع بينهم الضغينة، وقع بينهم الفرقة، وقع بينهم الشتات، كل ذلك بسبب المراء. وهناك من شك في دين الله تعالى بسبب المراء. فإياكم والمراء ومنازعة السفهاء. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. فإذا رأيت سفيها يتكلم يقل الأدب، فسفاهته إنما تجر سفاهة أعلى وأقبح وأبشع، نسأل الله السلام والعافية. فإياك أن تنازع السفهاء. نعم.
قال: فإن تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر.
وإن تكلمت فاختصر، يعني أوصل المراد بالبيان، والبيان والبلاغة بأن تنتقي أقصر البيان والبلاغة أن تنتقي أقصر الجمل والعبارات لإيصال المقصود. فينبغي أن تختصر في كلامك، ولا تعد وتلت وتعجن حتى توصل معلومة للناس أو توصل خبرا إلى الناس. نعم.
قال: وإذا جلست فتربع.
وهذا وجه الكمال، إذا جلست فتربع، وإن افترش فلا بأس. والتربع هو المعروف، هو نوع من الاتكاء. التربع نوع من الاتكاء. نعم.
قال: وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها.
يعني إذا كنت جالسا مع شخص لا تعبث بيديك العبث الذي يشغلك ويشغله. وهنا سيذكر المؤلف بعض هذه الصفات. لا تكثر ماذا؟ تشبيك أصابعك وتفقيع. بعض الناس يشبك أصابع ويسولف معك ويطقطق أصابعه، يشغلك أنت بتسولف معه، طرخ 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 طرخ، هذا من سوء الأدب. أيضا سيذكر المؤلف أيضا بعض الأشياء الدالة على سوء المجالسة. ماذا؟
قال: والعبث بلحيتك وخاتمك.
هناك من الناس من يشغلك إذا جلست إليه، إما يقلب خاتمه، أو يسولف معك ويحك سنه، أو يحك قفاه، أو يلعب بإذنه، هذا من سوء الأدب. ينبغي إذا جلس الشخص مع صاحبه أن يلتزم السمت الكامل واستقرار الأعضاء، لكن لا يعني ذلك أن يكون صنما. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: أنا وكافدتين كهاتين، وأشار بأصبعيه، وحديث عدة: خطا وسلم خطا ورسم عليه بيده. فلا بأس أن تحرك يدك على المنبر أو في الدرس أو في المجلس إذا كان هناك فائدة أو مما يأتي على طباع الناس جبلة. أما إذا كان من العبث وزيادة الحركات فإن هذا من سوء الأدب. نعم.
قال: وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك وإدخال يدك في أنفك وكثرة طرد الذباب عنك.
تخيلوا هذا الرجل يجالسك وهو يطرد الذباب، يعني أي أنس يكون مع هذا الرجل؟ أنت تسولف معه ويروح يلحق الذباب ولا يلحق البعوض نامس، هذا من سوء الأدب. في المجالسة. نعم.
قال وكثرة التثاوب والتمطي.
وهذا واقع، بعض الناس إذا جلس معك قام يتمغط، وكيف حالك يا فلان، ويتمغط. التمغط مو عندي أنا، التمغط خليه على فراشك، ها، مو جلست معنا سولف معنا واكظم تثاؤبك واكظم نفسك عن التمطي والتثاوب. نعم.
قال وأشباه ذلك مما يستخفه الناس منك ويغتمزون به فيك. نعم. وليكن مجلسك هاديا وحديثك مقسوما، وأصغي إلى الكلام الحسن ممن حدثك بغير إظهار عجب منك ولا مسألة إعادة.
وهذه من لطائف الأدب، من لطائف الأدب في التعامل. يقول وليكن مجلسك هاديا، يعني ما يكون فيه صخب وصوت مرتفع وجدال ونزاعات، وإنما يكون في نوع من الهدوء. أيضا قال وحديثك مقسوما، أي يصل الناس ويفقهونه. وأصغي إلى الكلام الحسن ممن تحدث به أو حدثك به، بمعنى إذا تكلم شخص بكلام أصغي له حتى ينتهي. وقد لما جلس النبي عليه السلام مع بعض المشركين استمع له حتى انتهى، قال أفرغت من كلامك؟ قال نعم. قال اسمع مني، فأنت انتظر حتى ينتهي من كلامه ثم أعطه ما عندك. ثم قال بغير إظهار عجب منك. هناك من الناس من إذا تكلمت معه كأن وجهه شاشة إلكترونية تفسر ما في فمه، فإن تكلمت بحزن بكى وقضب وجهه كأنه يستعطفك، وإن تكلمت بغريبة قدح بعينيه وفتح وفغرفاه ينظر لك. لا، يعني أنا أتكلم معك وأنت تصور كل ما أتكلم به بوجهك. فهنا يقول أصغي إلى من تكلم معك من غير إظهار عجب منك، يعني أصغي، ولا يشترط أن إذا جبت حزن صلح نفسه حزين، وإن جبت ضحكة فغر فمه بالضحك، وإن جبت عجب فغر فمه متعجبا، وإنما يلتزم الإنسان السمت والأدب في استماعه للحديث. نعم.
قال وغض عن الفكاهات من المضاحك والحكايات،
أي لا تكثر من النكت. لا شك أن النكت مما تناقله الناس مما يضحك لا بأس به، ولكن غض عن الإكثار من ذلك، لأن هذا يستخف به عقل الإنسان. نعم.
قال ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك،
فإن هذا مجروح ومقدوح فيه، فلا تكثر عند الناس. هناك من الناس من هو مفتون، إذا شاف ولده ولا شاف سيارته ولا بيته يحب يمدح سيارته ويمدح بيته، والله ولدي إذا ما شاء الله ذكي، والله بيتي إذا أزين بيت، وسيارتي إذا أزين سيارة، هذا يعتبر من سخف العقل ومن سوء الأدب. نعم.
قال وإياك وأحاديث الرؤى. نعم. فإنك إن أظهرت عجبا بشيء منها طمع فيها السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عقلك،
يعني لا تفرط في قضية تفسير الأحلام، فإنك إن أظهرت من ذلك أعاجيب أصبحوا يولدون لك ويخترعون بعض الرؤى ليستخفوا عقلك. وكما هو مشاهد اليوم، يضحكون على بعضهم ويأتونهم برؤى مباراة فلان مع فلان وفاز فلان ويراهن على فوز الفريق الفلاني، ويأتي بتأويلات مضحكة للغاية فاستخفوا بها عقول هؤلاء. نعم.
قال ولا تصنع تصنع المرأة ولا تبذل تبذل العبد،
هذا في الزينة. في الزينة إياك أن تتصنع بالزينة كأنك امرأة، يعني تبالغ في الادهان والتطيب والمجملات والمكملات فتكون كأنك امرأة، وإياك أن تتبذل وتتقشف وكأنك عبد مبتذل. لا، كن وسطا، عليك بالنظافة، ولا بأس للإنسان أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن وطيبه حسن، لا بأس بذلك، ولكن لا تكن رث الهيئة وضر المظهر ويراك الناس وكأنك عبد أو صانع مبتذل، ولا تبالغ في التزين والتجمل والتنعم، وقد جاء في الأثر اخشوشنوا عن عمر رضي الله عنه وارضاه، فتبالغ في التزين والتجمل والتكمل كأنك امرأة، وإنما يكون الإنسان بين ذلك. نعم.
قال ولا تهلب لحيتك ولا تبطنها،
تهريب اللحية قال بعض العلماء أن تخفيفها، ومنهم من يقول تهريب اللحية بمعنى أنه يعقدها أو يطويها، هناك من الناس من يكون لحيته كثة فيطويها ببعض الأمور حتى تكون كأنها قصيرة. نعم.
قال وتوقع كثرة الحف ونتف الشيب،
كثرة الحف أي الحلق بالموس، أي الحلق بالموس، وقد كرهوا جماعة من أهل العلم ورأوا بأنه مثله، وهناك من أهل العلم من يرى بأنه لا بأس بالحلق بالموس، ولكن الصحيح أنه مكروه، وأن السنة في ذلك التقصير. نعم.
قال ونتف الشيب،
نتف الشيب جاء فيه حديث عن النبي عليه السلام وهو حديث حسن، أن النبي عليه السلام نهى عن نتف الشيب.
قال وكثرة الكحل والإسراف في الدهن وليكن كحلك غبا،
المعروف أن الغب يكون في غير الكحل، الغب يكون في غير الكحل، وأما الكحل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل غبا. نعم.
قال ولا تلح،
نعم، يكتحل ليلة ويدع ليلة. نعم.
قال ولا تلح في الحاجات ولا تخشع في الطلبات.
الكحل في كل ليلة. نعم.
قال ولا تلح في الحاجات ولا تخشع في الطلبات.
ولا تلح في الحاجات، إن كان لك حاجة عند أحد، تطلب شيء، تطلب سيارة من شخص، تطلب معروف، تطلب أي حاجة لتكن رجلا، لا تذهب شيمتك، لا تذهب قيمتك، لا تذهب مكانتك بسبب الحاجات، فلا تلح في الحاجات، اطلبها بعزة نفس، أريد كذا، أعطاك إياه الحمد لله، ما أعطاك إياه اتركه. بعض الناس تكفى 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 الله يرحم والديك، تكفى طلبتك، تكفى طلبتك، تذل نفسك، تذل نفسك من أجل شيء من أمور الدنيا، فإلحاح في الحاجات نوع من الذلة. قال ولا تلح في الحاجات ولا تخشع في الطلبات. من يفسرها؟ ها شيخ معاذ. ولا تخشع في الطلبات شيخ صلاح، وش معنى هو تخشع في الطلبات؟ يعني اطلب، ها
تصير دليل في الطلب.
كيف يعني؟
يعني ذل نفسك
يا أخي، أنا أبي سيارة، أقول عطني سيارتي وأنا بعز، عطني السيارة بعزة نفس، صح ولا؟ يجيك يرحم والديك، تكفر يرحم والديك، عطني السيارة، هذا إيش؟ هذا خشوع في الطلبات. ليش تضعف نفسك؟ ليش تكون حقيرا ذليلا كأنك فقير كسير بين يديه؟ اطلب بعزة نفس، عطني السيارة بعزة، عطني كذا، أنا محتاج كذا منك، أنا أخوك، عطني كذا، لا بأس بعزة نفس. أما أن تذل نفسك فوق ذل المسألة بالتخشع في الطلبات فإن هذا نوع من الذل والهوان. نعم.
قال ولا يعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم.
وهذا واضح، لا تخبر زوجتك ولا أهلك ولا أهل بيتك ولا من حولك بكم عندك في البنك رصيد، فإنه إن كان كثيرا لم تملأ أعينهم، كل ما جبت لهم شيء قالوا إخا حساب مليان، البنك مليان فلوس، ليش ما تجيب لنا؟ فلن تملأ عيونهم. وإن قلت والله ما عندي شيء والشهر ده راتبي صفر ولا بقي منه شيء، استحقروك وهنت في عيونهم. أذاني فيه سم. ما توقعت إن... نعم سم.
أحسن الله إليك. قال وأخفهم في غير عنف ولن لهم في غير ضعف.
أن يكون الأب وسطا مع أهل بيته فيخيفهم من غير عنف، لا يكون جبارا ضرابا سبابا شتاما، وإنما يخيفهم من غير عنف ويلين معهم من غير ضعف، فيكون بين بين. نعم.
قال ولا تهازل أمتك.
لا تهازل أمتك ولا خادمك، لأن المطلوب ما بين الأمة وسيدها والخادم وسيده أن يكون له هيبة ومكانة، فإن السيدة وأيضا صاحب البيت إذا هان عند خادمه وخادمته فإنها سوف تتجرع عليه، ولكن إن بقي بينهم الاحترام والإجلال والتقدير عرف له مكانته. نعم.
قال وإذا خاصمت فتوقر.
وإذا خاصمت فتوقر، يعني إذا كان في مجلس الخصام مناظرة بينك وبين شخص فتوقر، يعني عليك بالوقار، إياك أن يغلب عليك الطيش في المناظرة فترتفع وتقوم وتقعد وتصرخ ويسقط منك الشماغ لا، وإنما عليك بالتوقر والأدب. نعم.
قال وتجنب عن عجلتك
وتحفظ من جهلك، يعني انتبه أن يغلب عليك الجهل والطيش في المناظرة فتتكلم بكلام تدان به. نعم.
قال وتجنب عن عجلتك وتفكر في حجتك وأري الحاكم شيئا من حلمك.
المراد القاضي الحاكم، للمعروف المناظرات ليست كاليوم، اليوم يتناظر في المجموعات وفي غير المجموعات يتناظر الناس من غير حاكم، وهذا سوء أدب وهذا خطأ في أصول المناظرة. ينبغي إذا كان هناك مناظرة أن وردت أنت يا طالب العلم أن تناقش أخا لك، إن كان ولا بد من النقاش والمناظرة لا بد أن يكون بينكما حكم يفصل بينكما الوقت، يقدم هذا على هذا، يزجر ذاك عن سوء الأدب، فأري الحاكم منك من حلمك، يعني إذا أري القاضي أو الفاصل في المناظرة أريه شيئا من حلمك. نعم.
قال ولا تكثر الإشارة بيدك. نعم. ولا تحفز على ركبتيك.
ولا تحفز على ركبتيك، بمعنى أنك إذا كنت مفترشا وتناظر صاحبك في الجهة الأخرى فلا تحفز على ركبتيك، تقوم وتقعد، هذا من سوء الأدب. نعم.
قال وتوقع حمرة الوجه وعرق الجبين.
توقع حمرة الوجه وعرق الجبين، المراد مما تتفشل به، مما تحرج به، هذا المعنون مراد، يعني إياك أن تتكلم كلاما بين الرجال ثم يفضحونك ويكشفون جهلك أو كذبك فيحمر وجهك ويعرق جبينك، يعني إياك، فكر في العاقبة إذا أردت أن تناظر شخصا، إياك والكذب، إياك والجهل، إياك والطيش، لا يكون بين الرجال في آخر المجلس تكون العاقبة بأن يعرق جبينك وأن يحمر وجهك بين الرجال، فهذا من فهذه من النواقص. نعم.
قال: وإن سفه عليك فاحلم، وإذا هدأ غضبك فتكلم.
إن سفه عليك فاحلم، يعني كن حليما على سفه السفيه، لا تقابل السفاهة بسفاهة. وإذا هدأ غضبك فتكلم، يعني إياك أن تتكلم وأنت غضبان، لأنه يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فربما إذا كان غضبان تكلم بكلام لا يليق أو شتم أو سب، وإنما عليك بالهدوء وذكر الله عز وجل حتى يهدى هذا الغضب، إن كنت قائما أجلس، إن كنت جالسا قم، أو اذهب ثم عد مرة أخرى، أو اشرب ماء أو ما شابه، أو توضأ حتى يهدى غضبك، ثم بعد ذلك أكمل الكلام. نعم.
قال: وأكرم عرضك وألقي الفضول عنك.
أكرم عرضك، يعني إياك أن تتكلم أو تتصرف بتصرف يلحقك بالمسبة والشتيمة. أكرم عرضك، ادفع عن نفسك الريبة، إياك وإياك أن يصدر منك شيء يلحق بك المعيبة والمسبة بين الناس. قال: وألقي الفضول عنك. ألقي الفضول عنك، يعني إياك أن تتدخل في شأني في شأن ليس من شأنك. وجاء بعض السلف عند بيت بعض أصحابه وطرق الباب عليه، فخرج الخادم قال: أين فلان بعد العصر؟ قال: نائم. قال: ينام بعد العصر؟ ينام بعد العصر. ثم أدبر، فلما أدبر عاد الخادم إلى سيده فإذا به لم ينم. قال: من جاء؟ قال: جاء فلان، أظنه رباح القيسي. قال: جاء فلان. قال: أدركه وادعه. يقول: فلحقه فإذا به عند المقبرة يضرب يده ويقول: وما شأنك؟ نام أو لم ينم؟ وما شأنك؟ نام أو لم ينم؟ يعني هذه كلمة يحاسب نفسه على هذه الكلمة، وما شأنك؟ نام أم لم ينم؟ فإياك ألقي الفضول عنك، لا تسأل عن شيء إلا يخصك. ربما بعض الناس يحرج أو يحرج الناس، يسألهم عن أشياء ليست من شأنه، فألقي الفضول عنك. نعم.
قال: وإن قربك سلطان فكن منه على حد السنان.
إن جئت عند وزير أو عند سلطان أو عند أمير فأقربك أدناك، صرت من الخوية حوله أو خوي معه أو قريب في مجلسه، فهلا يغلب عليك القرب من السلطان أن تعامله كما تعامل أي أحد من الناس، هذا سلطان. وقد قال إمام أحمد: السلطان إذا استشاط كالصبيان، يعني الصبي ربما إذا غضب يرجمك بحجر، يسبك، يشتمك، فكذلك السلطان إذا غضب ربما يسبك ويشتمك حتى ولو كنت أقرب الناس إليه. فهنا يعطي ابنه وصية: كيف بك إذا كنت خويا أو صاحبا لأمير من الأمراء أو سلطان من السلاطين، كيف تتعامل معه؟ نعم.
قال: وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك.
يعني مهما أعطاك الوزير والأمير والمدير من استرسال وأنت تحت ولايته فلا تأمن أن ينقلب عليك يوم الأيام، فكن منه على حذر، يعني اعرف له قدره ومكانته. نعم.
قال: وارفق به رفقك بالصبي.
طال عمرك، جزاك الله خير، الله يثيبك، سم طال عمرك، وش تبي؟ لا بأس، هذه عبارات فيها نوع من الاستلطاف صاحب المكانة. نعم.
وكلمه بما يشتهي.
نعم.
ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك وخاصته بك أن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه.
نعم.
وإن كان لذلك منك مستمعا وللقول منك مطيعا، فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض وزلة لا تقال.
نعم. ومن عاشر السلاطين عرف ذلك منهم بأنهم لا يحبون هذا، ربما قبيله منك مرة أن تتصرف في مجلسه وأن تأمر وما شابه ذلك، لكن لا يقبلونه كل مرة. نعم.
قال: وإذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فاصدق.
وهذا واضح أن المسلم إذا وعد لا يخلف ميعاده، وإذا حدث لا يكذب، فالكذب شيء. نعم.
قال: ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، ولا تخافت به كتخافت الأخرس.
يعني إذا كنت تتكلم مع صاحبك، بعض الناس إذا أراد يسولف معك في مكتب، في سوق، في انتظار، في مستشفى، يرفع صوته ويزعجك ويزعج الناس، فإما أن تتكلم بصوت مرتفع كأنني أصم، وإما أن تهمس همسا كما يقال مخافة الأخرس، يعني كأنه أخرس يا دوب يتكلم. فإذا أردت أن تتكلم مع صاحبك إياك أن ترفع صوتك كأنك تنازعه وهو أصم، وإياك أن تهمس همسا وهو كل لحظة ها ماذا قلت؟ إيش قلت؟ لا، وإنما تكلم كلاما وسطا. نعم.
قال: وتخير محاسن القول بالحديث المقبول.
تخير محاسن القول، يعني انتقي ألفاظك، انتقي ألفاظك وابحث عن اللفظ الذي يكون مناسبا. نعم. والله تعالى يقول، والله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. نعم.
قال: وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله.
بركة العلم أن ينسب إلى أهله. إذا حدثت بسماع، أي سالفة أي خبر مباشرة أسند، لأنك إن لم تسند ووقع خلاف ما قلت فسوف تكذب، وهذه قوية على الرجال أن يكذبوا. فأنت حتى تسلم أسند، ومن أسند فقد بري. قل: والله فلان يقول كذا، وجاني فلان الفلاني وقال كذا، وأخبرني فلان الفلاني هو كذا، العهد عليه هو، أنا بري. عندما يطلع يظهر بأن الأمر كذب أو غير صحيح فليس عليك لائمة، وإنما اللائمة على من نقل لك الخبر. نعم.
قال: وإياك والأحاديث العابرة المشنعة التي تنكرها القلوب وتقف لها الجلود.
يعني هناك من القصص والأخبار، الأخبار ما فيه غرابة ونكارة، فإياك أن تقصها حتى ولو كان لها مقام ولها مجال، لا تقصها، لأن الناس يستخفون عقلك. نعم.
قال: وإياك ومضاعف الكلام مثل نعم نعم ولا لا وعجل عجل.
وهذا ما معناها يا شيخ منصور؟ إياك ومضاعف الكلام كنعم نعم لا لا عجل عجل، هذه واقع عندنا. ها، هذه عندنا. لا، هذه عندنا. إذا بغي واحد ما يسوي شيء لا 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 لا، صح ولا لا؟ نعم 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 عجل 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 عجل، هذه كلها عنده وعندنا، هذه موجودة عندنا. هو يوصي يقول: إياك ومضاعف الكلام، يعني يكفي، لا خلاص انتهى، نعم عجل يكفي. بعض الناس يعيدها 50 مرة: عجل 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 عجل. ليه؟ هنا يوصي ابنه بأن لا يضع، قال: إياك ومضاعف الكلام. نعم.
قال: وما أشبه ذلك.
نعم.
وإذا توضأت فأجد عرك كفيك.
انظر كيف وصاياه لابنه حتى في الوضوء والآداب: إذا توضأت أجد عرك كفيك، لأن هذه من السنن، لأن هذا اليد والكف سوف تمر على الوجه وعلى أعضاء جسمك. نعم.
قال: وليكن وضعك الحرض من الأشنان في فيك كفعلك بالسواك. نعم. ولا تنخع في الطست، وليكن طرحك الماء من فيك مترسلا، ولا تمج فتنضح على أقرب جلسائك.
نعم. هنا قال إيش؟ وليكن وضعك الحرض من الأشنان في فيك كفعلك بالسواك، بمعنى أنه كفرشة الأسنان وما شابه ذلك، عندما ينظف أسنانه يؤدبه بأداب السواك، والسواك له أداب عديدة. ولا تنخع في الطست، بمعنى إذا كان هناك طست، وهذا كان في القديم، أما اليوم فإن هناك مغاسل وأمور مستحدثة، ولكن لا يتنخع الإنسان نخاعة يراها الناس، فإن هذا من سوء الأدب، أو تفسد عليهم ماءهم. وليكن طرحك للماء من فيك مترسلا، عندما تكون مثلا في البر أو في ويتوضأ مجموعة من الناس وبجوارك آخرون، فإنك عندما تريد أن تلقي الماء من فيك فألقه مترسلا بهدوء، لا تمج الماء مجا شديدا فربما يطيش على جلسائك ومن حولك، وربما أيضا يرتد عليهم، فإن هذا من سوء الأدب. نعم. استعن بالله، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف بارك الله فيكم الكلام عن وصية الخطاب بن المعلى المخزومي لابنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تعض نصف اللقمة ثم تعيد ما بقي منها منصبغا فإن ذلك مكروه. ولا
تكثر. هذه من الآداب الظاهرة المعمول بها، بأنه لا يليق بالإنسان أن يعض نصف اللقمة ثم يعيد ما بقي منها منصبغا فإن ذلك مكروه. وكذلك العلماء كرهوا أن يرد النوى أو الفصم أو العجم، أن يرد إلى صحن التمر، فإن هذا يعتبر من سوء الأدب، وقد نص عليه العلماء في كتب الأدب. نعم.
قال: ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك.
هذا من سوء الأدب، لأن بعض الناس ربما يكون عند مسؤول أو وزير أو أمير ثم يكثر الاستسقاء، أعطوني كذا أسقوني كذا، وكأنه هو الأمير وكأنه هو الزعيم. نعم.
قال: ولا تعبث بالمشاش.
المشاش ما سقط من المائدة، لا تعبث من المشاش هو ما سقط من المائدة، يعني بقايا قشور الفواكه أو بقايا العظام أو ما شابه ذلك لا يعبث بها، إذا أكلت إما أن تأكل وإما أن تكف يدك، وأما العبث ببقايا الطعام التي خرجت عن المائدة فإن هذا من سوء الأدب. نعم.
قال: ولا تعب شيئا مما يقرب إليك على مائدة بقلة خل أو تابل أو عسل، فإن السحابة قد صيرت لنفسها مهابة.
وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما عاب شيئا قط، إن أعجبه أكل وإلا تركه. فإذا قدم لك طعام فلا تعبه بأنه قليل الخل أو قليل التوابل أو قليل العسل أو ما شابه ذلك، فإن السحابة قد صيرت لنفسها مهابة، بمعنى أنك ينبغي أن تكون مصان العرض والجناب. نعم.
قال: ولا تمسك إمساك المثبور، ولا تبذر تبذير السفيه المغرور.
وهذا من في الإنفاق لا تمسك إمساك المثبور، ولا تجعل يدك مغرورة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فإياك أن تمسك إمساك المثبور من الشح والبخل، والبخل من أقبح الصفات، بل ربما تغطي كل المحاسن، كما أن الكرم من أجمل الصفات وتغطي كل المساوئ. ولذلك يعرف حاتم الطائي يعرف بكرمه، وربما لا يعرف كثير من الناس بأنه مات على النصرانية وأنه من أهل النار، كما جاء في الصحيح أن عدي بن أبي حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: إن أبي وأباك في النار. فالكرم يغطي كثير من العيوب، والبخل يغطي كل المحاسن، نسأل السماء العافية، لأنه يبخل بمال ليس ماله، وإنما هو مال الله عز وجل الذي أعطاه إياه وجعله في يده. نعم.
قال: واعرف في مالك واجب الحقوق وحرمة الصديق.
واجب الحقوق بمعنى حق الزوجة، حق الولد، حق الأبناء، فإنه يجعل في ماله، يحفظ في ماله حق هؤلاء. وكذلك واجب أو حرمة الصديق، فللصديق حظ من مالك بالإعانة والمساعدة وما أبيح له، كما في الآية: أو صديقكم. نعم.
قال: واستغني عن الناس يحتاج إليك.
واستغني عن الناس، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فإذا زهدت فيما عند الناس أحبك الناس، فاستغني عنهم. نعم.
قال: واعلم أن الجشع يدعو إلى الطمع، والرغبة كما قيل تدق الرقبة.
الجشع هو طلب المال، طلب المال والدنيا مع وجودها في يدك، هذا من الجشع يدعو إلى الطمع. نعم. والرغبة كما قيل تدق الرقبة، لا تعود نفسك على الرغبة في ما في أيدي الناس.
قال: ورب
ليكن عندك قناعة، ما جاءك من الدنيا فاقبله، وما لم يأتك فاسأل الله تعالى أن يأتي به. أما إذا كانت هذه النفس رغابة ترغب في كل شيء، فإنها تدق الرقبة، بمعنى أنه ربما أذل نفسه وأهانها من أجل أن يتحصل على هذا الشيء. نعم.
قال: ورب أكلة تمنع أكلات، والتعفف مال جسيم وخلق كريم.
التعفف يعني العفة، بمعنى أنه يعف نفسه عن سؤال الناس. نعم.
قال: ومعرفة الرجل قدره تشرف ذكره، ومن تعدى القدر هوى في بعيد القعر.
فإياك أن تتجاوز قدرك، أن تتجاوز قدرك في علمك، فلا تتكلم بلسان من هو أعلم منك وتقتحم مسائل هي أكبر منك، وكذلك في شأنك، وكذلك في مجلسك، فاعرف قدرك. ومن ذلك في الجلوس، أين تجلس؟ إياك أن تجلس في مكان تقام منه، إياك أن تجلس في مكان تقام منه. فمثلا عند وزير أو عند أمير أو عند وجيه، اعرف قدرك، لا تتعاظم في نفسك وتأتي في مجلس بجوار ذلك الأمير والملك ثم يأتي من هو أولى منك ثم يقال لك دم هناك، ارجع وراك، صح ولا لا؟ هذه هانة للشخص. فإذا من حسن الأدب والعقل أن الشخص يعرف قدره، فيعرف أن هذا المكان ليس مكانه، وأن هذا الموطن ليس له أن يتكلم فيه، وأن يتكلم غيره من الناس. نعم.
قال: والصدق زين والكذب شين.
وهذا واضح. نعم.
ولصدق يسرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله.
ولا شك أن الصدق الذي ربما يضرك لو صدقت خير من كذب حتى لو كسبت ما تريد من وراء الكذب، فإن الكذب خلق دنيء سيء، ويكون ذلك وصمة عار لك في كل أمورك. وأما الصدق فإنه يحفظ لك حتى لو كنت أنت متضرر. نعم.
قال: ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق.
لأن الحليم ينصفك، معاداة الحليم عندما تعاديه سوف ينصفك ولن يظلمك ولن يضرك، بعكس الأحمق إياك أن تصاحبه، فإن الأحمق يفسد عليك الصحبة، وربما أدى بك إلى المهاوي وأفسدك. نعم.
قال: ولزوم الكريم على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان.
أصحب كريما وإن كنت أنا هينا قليل المال لا يعطيني شيء لكنه كريم لن يغفل عني إن شاء الله، سوف أنال منه خيرا، أفضل من أن أصحب اللئيمة وإن كان يحسن إلي. ربما تصحب بعض الكرماء ولا يعطيك شيئا ولكنه كريم تشرف بصحبته، ولكن تصحب لئيما وإن أعطاك الصبح والمساء فإنه لئيم سوف يأتي يوم الأيام يتكبر عليك ويهينك ويقول لولاي ما لبست هذا الثوب، ولولاي ما ركبت هذه السيارة، ولولاي، فيأخذ بلؤمه أن يتعاظم عليك ويتكبر عليك. فلا تحرص على صحبة أهل اللؤم، وإنما عليك بأهل الكرم حتى وإن لم يعطوك شيئا من مالهم. نعم.
قال: ولا قرب ملك جواد خير من مجاورة بحر طراد.
نعم، يعني لئن تقترب من صاحب ملك، المراد بالملك هنا صاحب الملك، ولكنه جواد يبادر بإعطاء المال، يبادر بإعطاء المال، أفضل من أن تأتي من هو أغنى منه ولكنه يطردك يهينك ويذلك. فلقرب ملك جواد أفضل أو خير من مجاورة بحر لو كان ملكه أوسع من ملك الأول، ولكنه طراد بمعنى أنه يهينك ويعطيك على مضض ويعطيك بشتيمة. لا والله، أصحب ذاك الملك وإن لم يعطيني شيئا ولا أأتي إلى هذا البحر من المال والدنيا وهو الذي يعطيني إياه ثم يطردني. نعم.
وزوجة السوء الداء العضال.
زوجة السوء المرأة السيئة، المراد بذلك سيئة الخلق الداء العضال. نعم.
ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه.
وذلك النبي عليه السلام قال لعبد الرحمن بن عوف لما أخبره بأنه تزوج، وعبد الرحمن عفوا جابر بن عبد الله، لأنه لما تزوج أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء يوم أحد قال: يا جابر إني ميت اليوم، فالله الله في أخواتك، وكنا أخوات جابر، هو الوصي عليه من أبيه رضي الله عنه وأرضاه. فتزوج امرأة ثيبا لأنه خشي أن يأتي ببنت تجاري أخواته فتفسد ما بينه وبين أخواته، فأتى بامرأة ثيب. فلما علم النبي عليه السلام بزواجه بالمرأة الثيب قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فيستحسن أن يتزوج الشاب المرأة الشابة ولا يتجه إلى العجوز أو المرأة الكبيرة، فإنها تذهب بهاء الوجه. نعم، أو بماء الوجه.
قال: وطاعة النساء تزري بالعقلاء.
ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. طاعة النساء المراد بطاعتهن المطلقة، لأن طاعة النساء المطلقة تزري بالعقلاء، يصبح الرجل تبعا لامرأتي، ولا يعني ذلك القصور في عقول النساء، ولكن لا يسلم الأمر كله لهن. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع مشورة أم سلمة وسمع مشورة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فلا بأس أن يصغي الرجل إلى مشورة أهله وأمه وزوجه ولا بأس، ولكن لا يجعل ذلك هو الغالب على جميع شؤونه، فإن المرأة تكون أنقص من شأن الرجل في كثير من الآراء. ولذلك يقول النبي عليه السلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني مطلق الأمر. نعم.
قال: تشبه بأهل العقل تكون منهم وتصنع للشرف تدركه.
يقول الناظم: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن تشبه بالكرام فلاح، بمعنى أن الشخص ينبغي أن يتخلق بأخلاق الكبار، تشبه ولا بأس. ولذلك عبد الله مسعود كان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كان يمشي على خطى النبي عليه السلام ويقف كما وقف، والتابعون منهم من يتشبه بالصحابة، ويروى أن أبا داود صاحب السنن كان يتشبه بأحمد بن حنبل. فلا بأس أن تتشبه بها العقل، انظر للقدوة وقل لابنك عليك بفلان قلده تشبه به، أولى من أن يتشبه من هو دون في أخلاقه وسمته. واليوم للأسف أبناؤنا وشبابنا يتشبهون بأهل الفسق والمجون والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أن يحث الأبناء على أن يتشبهوا بأهل العقل وأهل الفضل. نعم.
قال: واعلم أن كل امرئ حيث،
فلا تنقد على ابنك، عفوا، لا تنقد على ابنك الصغير إذا جلس جلسة الكبير، فخير شبابكم من تشبه بشيبكم، وأقبح شيبكم من تشبه بشبابكم. عندما يكون شايب كبير في السن ويستخف عقلك أنه شاب صغير هذا عيب، ولكن عندما يأتي شاب صغير ويتشبه في جلسته وكلمته وهندامه ولباسه بلبس الكبار، عزز له هذه الشخصية وقل: بعدي ولدي ما شاء الله عليك، خليك كذا، خليه يكبر وطباعه تكبر معه وهو يقلد كبار السن. أما أن يقال بأنك أنت صغير وهذا لبس الكبار لا تلبسه، فإن هذا ربما يكسر طلبه للشرف. نعم.
قال: واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه وإنما ينسب الصانع إلى صناعته.
يعني من ظهر بشيء عرف به، من ظهر بشيء عرف به. فكل امرئ حيث وضع نفسه، أرنا منك الحكمة نقول عنك بأنك حكيم، أرنا منك الضحك نقول عنك بأنك ضحاك، أرنا منك العقل نقول عاقل، أرنا السخف يقول سخيف. فأنت الذي تزن ميزان نفسك بين الناس. فقيمة المرء ما يحسن، فأظهر للناس ما تحسن من محاسن الأخلاق حتى تنسب إليها. نعم.
قال: والمرء يعرف بقرينه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر الذي يقول عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فالمرء يقاس بقرينه. ويقول العلماء: يعرف المرء بأمرين، بلسانه وأخدانه. يعرف المرء بأمرين، بلسانه وأخدانه. أنا لا أستطيع أن أقيمك حتى تتكلم، فإن تكلمت وزنتك، وإن رأيتك مع فضلاء ألحقتك بأهل الفضل، وإن رأيتك مع سخفاء ألحقتك بأهل السخف. فينبغي الإنسان أن ينتقي أصحابه كما ينتقي أطائب التمر، والكلام لعموم الجنسين الرجال والنساء. نعم.
قال: وإياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم من استكمال الأدب.
فمن لا تعزك صحبته فإياك وإياه. رفقاء السوء قربهم أعدى من الجرب، مرض. فيكرم الإنسان بأصحابه. لذلك ينبغي أن ينتقي الصاحب الذي يقوده للمعالي ويحث على كل فضيلة ويبعده عن كل رذيلة، ويعرف منه الكرم والشهامة. وأما إن رأى فيه خلة سيئة خلة سيئة وطبعا سيئا فإنه يتنحى ويهرب عنه فراره من الأسد، لأنه سوف يأتي من الأيام ربما ينقلب عليه فيندم على مصاحبته. نعم.
قال: واستغفار المستجير لؤم.
استغفار يعني المراد غدر المستجير، عندما يستجير بك إنسان ثم لا تحفظ حقه، فإن هذا نوع من اللؤم. رجل استفزع بك والتجأ إليك فينبغي أن تقوم بأمره. فاستغفار المستجير لؤم. نعم.
والعجلة شؤم.
العجلة الاستعجال، فالعجلة من الشيطان. نعم.
وسوء التدبير وهن.
سوء التدبير أي ضعف الحنكة، وسوء التدبير نوع من الوهن والمنقصة. والرجل لابد أن يحسن التدبير في جميع شؤونه. نعم.
قال: والإخوان اثنان.
إذا أردت أن تصاحب إخوة فالإخوان اثنان، ما هم من هما؟
قال: فمحافظ عليك عند البلاء. نعم. وصديق لك في الرخاء.
جزى الله المصائب كل خير، وإن كادت تغصصني بريقي، وما أبدي لها شكرا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. فهناك إخوة من هم إخوة السرور فقط، وأما عند المحن والشدة فسوف ينصرفون عنك. وهناك من الإخوة من هم معك في السراء وكذلك في الضراء. نعم.
قال: فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافية، فإنه أعدى الأعداء.
ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا أقول لك عاده، لا أقول لك أسلبه من حقوقه، وإنما عامله كمعاملة عامة الناس. إذا عرفت بأنه ليس كفؤا لصحبتك، ليس كفؤا بأن تؤمنه أمانتك وأن تكون معه في سفر أو شريكا له في تجارة، فإياك وإياه. فإنه لئيم، ربما يمكر بك أو يغدر بك أو يخذلك. فإن عرفت بأنه من هذا الجنس لا أقول لك عاده، واسلبه ما أوجب الله تعالى من حقوق الإسلام العامة من السلام عليه والسؤال عنه وعيادته. لا، عامله كما تعامل عامة المسلمين، ولكن هذا الذي يكون معك وفيا كريما نزيها، يعرفك في الشدة ويعرفك في الرخاء، هذا الذي أنت تدنيه. ولذلك ذكرت في بعض المواطن أنه ينبغي أن يكون الناس من حولك أو أنت بنفسك ارسم حولك دوائر وهمية، لا يفترض أن تكون مرسومة، دوائر أنت في حياتك، اجعل من حولك دوائر وهمية. وهذه الدائرة لا أدخل فيها إلا محمد وسعد لأنهم أقرب الناس لي، والدائرة التي يرى بعدها أدخل فيه خالد وفهد. فمحمد وسعد هؤلاء أعطيهم سري وأعطيهم بعض أخباري، ولا أكشف لفهد وخالد ما أكشفه لمحمد وسعد، لأن هؤلاء أقرب، أولئك من عامة الناس وأولئك من أبعد الناس. فهناك من الناس من تدين، لا تكون على مسطرة واحدة وعلى طريقة واحدة، تضحك مع كل الناس وتبدي سرك لكل الناس وتؤاخي كل الناس. لا، الناس طبقات ودرجات، ومنهم من تصطفيه وتدنيه وتعطيه أدق أسرارك، ومنهم من لا تأمنه حتى على بيضة. ولذلك ينبغي أن تفيق بين من الناس من حولك، والناس درجات. نعم.
قال: ومن اتبع الهوى مال به الردى.
نعم، هوى النفس بمعنى أنك لا تلبي نفسك في كل ما تريده، بل قال بعض السلف إذا هوت نفسك شيئا إذا هوت نفسك شيئا فخالفه، لأن النفس أمارة بالسوء. نعم.
ولا يعجبنك الجهم من الرجال،
أي الشديد من الرجال، لا يعجبنك الشديد من الرجال. فالنبي عليه السلام هو الأسوة، هو القدوة، كان لينا هينا سمحا، يأتيه الأعرابي ويستأنس به، وتأتيه المرأة وتستأنس به، وتأتيه الجارية الصغيرة تأخذ بأصبعه، النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بأصبعه ثم تسير به في شوارع المدينة ولا يطلق يده من يديها حتى تطلق هي يدها من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل من على المنبر عليه الصلاة والسلام عندما رأى الحسن والحسين وهو محمد قائد الأمة عليه الصلاة والسلام، ينزل من على المنبر ويحتضن الحسن والحسين ويقبلهما ويركبهما على ظهره ويسير بهما ويقول خير راكب أنتما وخير مركوب مركوبكما، وكان يلاعبهما بحمرة لسانه عليه الصلاة والسلام. ويوم الأيام سجد بالصحابة رضي الله عنه وأرضاه، سجد بالصحابة ومع ذلك لم يدفعه النبي عن ظهره، وإنما رفع سمرة رضي الله عنه رأسه خشية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه رجل من اليهود فقتله، فرفع رأسه فإذا بالحسن أو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل قليل في الصلاة سمعنا بعض الإخوان معه ابنه ويبكي، ربما بعض الناس أنف منه، وأنا والله أرحمه كما رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعنفه، ربما عنده ظرف أو عنده عارض، فأخذ هذا الصبي معه لعارض من العوارض. النبي محمد قائد الأمة صلى بالناس وهو يحمل أمامة بنت زينب، تخيل أن الإمام الآن يحمل بنته، والله ما ترحمون كلكم، بسم الله الرحمن الرحيم جاي يشيل بنته معه، صح ولا لا؟ تستنكرونه، يا أخي لعل عنده عذر كما صنع النبي عليه السلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أصلي بالناس أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأعجل في الصلاة خشية مما تجد أمه عليه. فهذا كله يدل على أن ليست الرجولة في الرجل الجهم الشداد الشديد الغليظ الذي يزجر وينهر، هذه ليست الرجولة بمثل هذه الصفات. نعم.
قال ولا تحقر ضئيلا كالخلال، فإنما
الخلال يعني لا تحقر المرء بأصغريه، يعني لا تستحقر الناس بأجسامهم، لا تستحقر الناس بأجسامه ولو كان كالخلال، الخلال الذي هو عود الأسنان، لو تراه دقيقا هزيلا ولكن ربما يكون عنده عقل يرجح بلد كامل كما يقال، وربما عنده لسان يوصل ما يريد ويفصح عما يرغب فيه. نعم.
قال فإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه،
قلبه أن يكون حيا، قلب رجل، قلب رجل أن يكون حيا قلب رجل، ولسانه يكون لسانا فصيحا بليغا يؤدي ما يريد.
قال ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه،
إذا صح منك القلب واللسان فالبقية كلها من الكماليات، كبرت أم صغرت، صرت أبيضا أم أسودا، هزيلا بطينا بدينا، إن صح منك القلب واللسان البقية كلها مكملات. نعم.
قال وتوقع الفساد وإن كنت في بلاد الأعادي،
أي لا تفسد، الفساد الله لا يحب المفسدين، لا تخرب شيئا، وإنما عليك بالاستقامة حتى لو كنت في أرض الكفار، بعض الناس يقول هذا حلال كفار، ولا لا مو صحيح، حتى لو كنت في أرض كفار الله ما أحب الفساد، فلا تفسد في الأرض، فإنما أنت جئت بالإصلاح والصلاح. نعم.
قال ولا تفرش عرضك لمن دونك،
يعني بمعنى أنك لا تجعل، لا تخطي خطأ يتجرأ به عليك من هو دونك، لا تفرش عرضك لمن دونك، إياك أن تخطي خطأ فيتجرأ أحقر الناس عليك بسبب خطأك هذا. نعم.
قال ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك،
أصون مالي بعرضي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، فصن عرضك بمالك، بمالك أي شيء ترى بأن المال يصان به العرض، يصان العرض به فقدم مالك لا بأس بذلك. نعم.
قال ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام،
وأخشى أني أكون كذلك، قال ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام، بمعنى أن الإنسان إذا تكلم أو حاضر لا يكثر الكلام، ولعل هذه من المستثنيات. نعم.
قال وامنح البشر جليسك والقبول ممن لاقاك،
يعني إن جلست مع شخص لا تثقل عليه بالتملل منه وكره مجالسته، وإنما كن متأدبا معه، أظهر البشر إذا جاك رحب، لقبه بالألفاظ الحسنة، تقدم له الكلام الجميل حتى يفرح بمجالستك. نعم.
قال وإياك وكثرة التبريق والتزليق فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث،
التبريق كالبرق، من البرق يبرق نفسه أي يلمع نفسه بالجماليات، فإنما عليك أن تكون وسطا كما تقدم معنا بأن يكون بين تصنع العبد وتبذل، تصنع المرأة وتبذل العبد. نعم.
قال: وإياك والتصنع لمغازلة النساء.
وهذا مما ينبغي على الإنسان أن يبعد عن التصنع لمغازلة النساء، يكون قصده من التجمل ليس إظهار نعمة الله عز وجل، وإنما قصده من التجمل أن يعجب به النساء. وهذا قد يفتن به بعض الناس ممن يخرجون في الإعلام أو في الصحافة أو في اللقاءات العامة أو في الأسواق، يلبس اللباس الحسن وليس مراده إلا أن يعجب به النساء، فإن هذا من سخف العقل. نعم.
قال: وكن متقربا متعززا.
نعم.
منتهزا في فرصته،
يعني متعززا يطلب ما يعز به نفسه، يطلب ما تعز به النفس،
منتهزا في فرصتك، رفيقا في حاجتك، متثبتا في حملتك.
هذه كلها تقدمت معنا معانيها. نعم.
قال: والبس لكل دهر ثيابه ومع كل قوم شكلهم.
وهذا من العقل، وروي أن الصحابة إذا نزلوا في أرض لبسوا لتلك الأرض لباس أهلها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، وإن كان مباحا ولكنه ربما تشتهر به بين الناس حتى يعرفك الناس، أبو ثوب كذا، أبو ثوب كذا، أبو شماغ كذا، تتميز بها بين الناس. فإن تميزت بين الناس بلباس لا يألفونه ولا يعرفونه فإن هذا مذموم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه لباس شهرة. وكذلك قال: البس لكل دهر ثيابه، في الشتاء البس ثياب الشتاء، في الصيف البس ثياب الصيف، حتى لا يستخف عقلك، للعمل البس ثياب العمل، للنوم تخيل شخص يخرج بلباس النوم إلى الشارع، هذا لا يليق. فإذا من الأدب أن تلبس لكل مكان ولكل زمان ما يناسبه من اللباس. نعم.
قال: واحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك.
من الذنوب والمعاصي، من الذنوب والمعاصي. نعم.
قال: ولا تعجل في أمر حتى تنظر في عاقبته.
وهذا من العقل، لا تعجل في أمر، لا تبحث عن المدخل حتى تعرف من أين المخرج، هل أنا أخرج بسلام أم لا. ولعل من ذلك بارك الله فيكم للرجال وللنساء خاصة تويتر والبرامج، برامج التواصل الاجتماعي، إن كنت ما حملت هذه البرامج فينبغي أن تخرج منها كما دخلت فيها، فدخلت ودخلت بأخلاقك ودينك، فإياك ثم إياك أن تفارق تويتر وأنت بلا أخلاق وبلا دين. فلا تدخل في أمر حتى تعرف عاقبته، فإن كان يزيدك ولا ينقصك، ويعزك ولا يذلك، وينمي ما عندك من محاسن الأخلاق، وإلا وإياك وإياه. نعم.
قال: ولا تعجل في أمر حتى تنظر في عاقبته ولا ترد حتى ترى وجه المصدر.
نعم، يعني لا تكذب شيئا حتى تتأكد من المصدر، هل هو صحيح الإسناد أم ضعيف الإسناد، هل هو مقبول أو غير مقبول. أما أن تكذب بعقلك من غير حجة ولا برهان فإن هذا نوع من التجني والظلم والكبر كذلك. نعم، الكبر بطر الحق. نعم.
قال: وعليك بالنورة في كل شهر مرة، وإياك وحلاق الإبط بالنورة.
وعليك بالنورة، النورة مادة يزال بها الشعر كالمستحضرات الطبية الكيميائية اليوم التي تزيل شعر الإنسان، ويجوز للرجل أن يزيل شعر جسمه أجمع إلا ما يستبشع، كأن يزيل شعر حاجبيه هذا لا يجوز، أو ما يحرم كاللحية هذا لا يجوز. وأما لو أراد أن يزيل شعرا من ساعده أو من كتفه أو من صدره أو من رجليه أو ساقيه فلا بأس بذلك، والمرأة يجوز لها أن تزيل كل ما عندها من شعر إن أرادت ذلك إلا شعر الرأس، فإنها لا يجوز لها الحلق، وشعر الحاجبين فإنه يستبشع ولا يجوز حلقه، والنمص المحرم شرعا. نعم. وأما إن استفحل شعر في الرجل وخرج على وجنتيه وأراد أن يزيله فلا بأس، أو خرج شعر في رقبته وأراد أن يزيله فلا بأس، فإن هذا من الشعر المستهيج الذي يجوز إزالته. والنور قال ينصح بها، تستخدم في كل شهر مرة. وعندنا حلق وعندنا نتف أو إزالة. الحلق تتأملوا أنه جاء حلق العانة ونتف الإبط، لأن الإبط ينطبق، فلو كان الشعر الذي في الإبط يحلق لاستهاج وأزعج المرء، فيكون الشعر حادا أو غليظا قاسيا وربما يزعجك، ولذلك سنة أن ينتفى ويزال بهذه الطريقة، ولو حلق لا بأس بذلك ولكنه يزعجك. وهو ينصح ابنك كتربية، لأنه لو استخدم فيه الموس والحلاقة استغلظ الشعر، فعندما يستغلظ الشعر يكون مزعجا للإنسان في إبطه. والشافعي رحمه تعالى كان يزيل شعر إبطه بالنور ويقول: لا 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 أتحمل النتف. نعم.
قال: وليكن السواك من طبيعتك وإذا استكتفى عرضا.
بمعنى أن يكون السواك دائما معك، لأنه أنظف الأسنان وأطهر للفم، ويكون عرضا بمعنى أنه يكون من اليمين إلى الشمال. ومنها العلم من يقول يكون عرضا بمعنى أنه يكون عرض الفم من أعلى إلى فوق، حتى من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، أو من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين. نعم.
قال: وعليك بالعمارة فإنها أنفع التجارة.
ويقال العقار هو الابن البار، فالعمارة أربح التجارة. البناء فيه خير إن شاء الله تعالى، يعني في التجارة في العقار والبيع والشراء فيه خير. وهذا من وصايا الآباء للأبناء، هناك من يوصي ابنه بالزراعة، هناك من يوصي ابنه بتجارة معينة، الأمر في ذلك مباح، ولكنها وصية أب لابنه. نعم.
قال: وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع.
يعني لو خير الإنسان ما بين رعاية المواشي وبين الزراعة، قال: يا ابني عليك بي علاج معالجة الزرع، فهو خير من اقتناء الضرع، المراد بالضرع المواشي من الإبل والغنم وما شابه ذلك.
قال: ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك.
يعني إذا جادلت لئيما فإنه يتجرع عليك ويطمع فيك، والمرء لا يجعل لمن كان به لؤم سبيلا عليه. نعم.
قال: ومن أكرم عرضه أكرمه الناس.
وهذا واضح. نعم.
قال: ودم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك.
فلا تفرح إذا أن الجاهل ذمك، إذا الجاهل ذمك لا يضرك هذا الذم لأنه جاهل، ولكن لو أثنى عليك الجاهل هل تفرح به؟ لا يفرح به، لا يضرني ذمه ولا يفرحني مدحه لأنه جاهل لا قيمة له بين الناس، وإنما تفرح بمدح العالم وصاحب الفضل، هذا الذي يسرك ثناؤه وتخشى من ذمه. وأما الجاهل فلا تعتبر به، فذمه لن يضرك، فالناس سوف تقول عنه جاهل، ولو مدحك لا تفرح بمدحته، فإن الناس لن تلتفت إلى مدحه. نعم.
قال: ومعرفة الحق من أخلاق الصدق.
نعم. إذا شخص تكلم بحق فيجب عليك أن تدعن له، فالحق ضالة المؤمن، أن وجدها أخذ بها. نعم.
قال: والرفيق الصالح ابن عم.
الصاحب الصالح كأنه ابن عمك القريب. نعم.
قال: ومن أيسر أكبر ومن افتقر احتقر.
يقول سفيان الثوري: لولا هذا المال لتمندل بنا السلاطين، أو قال التجار، يعني بمعنى كن من أهل يسار. أهل يسار يعني أهل الغنى. الفقر شيء، الفقر ربما تحتقر لا يلقى لك بال، فذلك مما يدعوك على أن تسعى في كسب المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعمد أحدكم إلى حبل وإلى فأس ثم يحتطب، خير ما أن يسأل الناس أعطوه أو طردوه أو تركوه. بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يكون صاحب مال، لأنه إن كان صاحب مال اشترى به وأهدى به وأطعم وتصدق وعاش في عزة وعفة عن العالمين، وأما إن كان فقيرا فإنه سوف يحتقر. نعم.
قال: قصر المقالة مخافة الإجابة.
يعني السؤال بين يدي الله عز وجل، قلل من الكلام فإنك سوف تسأل عما تكلمت به.
قال: قصر في المقالة مخافة الإجابة، والساعي إليك غالب عليك.
الساعي إلى حاجة في يدك له عليك حق وغلبة بأن تعطيه أو تساعده فيما يريد، فالله عز وجل جعل حاجته في يدك فلا تبقى على الناس، وقد قال النبي عليه السلام: اشفعوا تؤجروا، وقال: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فمن سعى إليك فهو غالب عليك، لا بد أن تسعى في خدمته. نعم.
قال: وطول السفر ملالة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق وأقوى مقيلة، يقول: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع، فطول السفر ملالة تكسر النفس. نعم.
قال: وكثرة المنى ضلالة.
الأماني، الحياة لا تأتي بالأماني، تأتي بالعمل، أما طول المنى تؤمل دائما، تؤمل تؤمل تؤمل، حياتك كلها أمال، لا، لا يراد منك أماني، وإنما يراد منك العمل والسعي والكد. نعم.
قال: وليس للغائب صديق ولا على الميت شفيق.
الغائب حتى يأتي، ليس للغائب صديق ولا على الميت شفيق، يعني الميت خاص أدبر إلى أفضى إلى ما قدم من عمل. نعم.
قال: وأدب الشيخ عناء وتأديب الغلام شقاء.
يعني بعد ما شاب دخلوه الكتاب، إذا كان شايب وطبع شين وشايب لم يؤدب، الله يعينه، كيف تؤدب الشايب؟ قال: وأدب الشيخ عناء، من يستطيع أن يؤدب الشيخ؟ فأنت إن لم تتأدب في وقت الصغر فإن التأدب عليك وقت الكبر عسير، وإن كان أنت بحاجة إلى الأدب في أول عمرك وفي أعلى سنك. ولذلك تقدم معنا في أسماء الكتب آداب العالم إذن العالم بحاجة إلى آداب أخلاق الراوي والسامع، إذن الراوي بحاجة إلى آداب، آداب المفتي والمستفتي. فكما أن الطلاب بحاجة إلى تأديب، كذلك العلماء بحاجة إلى تأديب، بأن يأدبوا أنفسهم بآداب العلماء. نعم.
قال: والفاحش أمير والوقاح وزير.
الفاحش قليل أدب أكرمكم الله، أمير من يبغضه؟ قليل أدب، يتكلم ويسب ويشتم، ما يحسب حساب الكلام ولا يحسب، لذلك الفاحش تجنبه، كأنك جالس مع أمير، إن جلست مع فاحش كأنك جالس مع أمير، لأن الأمير ربما من علو رتبته ومنزلته يشتم هذا ويسب هذا ويأمر هذا ويسجن ذاك، فكذلك الفاحش ربما يسب ويشتم ولا أحد يرده، لأنه لا يحسب حساب مذمة الناس ولا مدحهم. نعم. والوقاح وزير، يعني الوقاح، الوقاح الوقح، والمراد بالوقح هو بارد الوجه الذي يشتم ويسب ويهان ولا يتغير وجهه. نعم.
قال: والحليم مطية الأحمق.
بعضهم يقول الوقح هو ما أخذت من وقح أخفاف الإبل القاسية، بمعنى وجهه قاسي صلب، مهما شتمته وسببته لا يتأثر بالسب ولا بالشتم. نعم.
قال: والحليم مطية الأحمق، والحمق داء لا شفاء له، والعلم خير وزير.
والحلم خير وزير. نعم. الحلم هذا كلها تقدمت الكلام عن الحلم وتجنب الحمقى.
قال: والدين أزين الأمور.
الدين أزين الأمور بلا شك، من تخلق بأخلاق الإسلام والدين فقد تخلق بأكمل الصفات والأخلاق.
قال: والسماجة سفاهة.
السماجة الكلام الساقط الدني ضرب من السفاهة مما يترفع عنه العقلاء.
قال: والسكران شيطان وكلامه هذيان.
وهذا واضح، السكران غائب عقله، السكران غائب عقله، يتكلم بكل دنية، وربما سب وشتم وقذف وكفر بالله عز وجل أو نطق بالكفر. نعم.
قال: والشعر من السحر.
الشعر من السحر لأنه من البيان، لأنه من البيان، الشعر من البيان، فهو ضرب من السحر، وقيل بأنه نفثه من نفثات الشيطان، من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، قال نفثه الشعر، الشعر. نعم. ولكن الشعر ككلام الناس، حسن وحسن وقبيحه قبيح، وربما يتأثر الناس بالشعر أكثر من تأثرهم بنثر الكلام. نعم.
قال: والتهدد هجر.
التهدد كثرة التهديد، كثرة التهديد كأنك هجرته، التهدد هجر. نعم.
قال: والشح شقاء.
وتقدم الكلام عن الشح وهو شقاء. نعم.
قال: والشجاعة بقاء.
الشجاعة وصف حسن، والجبن نقص، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن. نعم.
قال: والهدية من الأخلاق السرية، وهي تورث المحبة.
وقد روى أبو يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. فالهدية من الأخلاق السرية تدخل السرور، وهي تورث المحبة. نعم.
قال: ومن ابتدأ المعروف صار دينا.
من ابتدأ المعروف صار دينا، فإذا أنت إذا ابتدأت بالمعروف كأنك تعطي الناس دينا لا بد أن يردوه إليك، فمن أسدى لك معروفا فعليك دين لا بد أن تقابله به، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا أو مخالفا لك، فإنه سوف يكون يدا عليا بالنسبة لك، فعليك فله عليك دين لا بد أن تقاضيه أو أن تؤديه إليه مرة أخرى. نعم.
قال: ومن المعروف ابتداء من غير مسألة.
وهذا من الأدب والسمت الحسن الذي ينبغي أن يكون بين طلاب العلم، أن يتفقد بعضهم بعضا، وإن رأى صاحبه في عوز وفي فقر وفي فاقة يقدم له ما يحتاج، وإن لم يسأله يبدي له العطاء قبل أن يسأله، لأن ربما هو يريد ذلك، ولكن تدفعه نفسه الأبية وروحه الزكية على أن يسأل، وأنت تعرف بأنه بحاجة لهذا الشيء، فأنت بادر له بالعطاء، فإن هذا من أعظم المعروف أن تقدمه من غير مسألة.
قال: وصاحب الرياء يرجع إلى السخاء. ولرياء بخير خير من معالنة بشر.
الرياء وإن كان مذموما لكنه يعمل خيرا وهو مذموم، ربما ينتفع الناس به وهو لا ينتفع بهذا العمل، ولكن المصيبة أن يكون الرياء بأمر هو شر، عندما قال: ولرياء بخير خير من معالنة بشر. نعم.
قال: والعرق نزاع. والعادة طبيعة لازمة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومن حل عقدا احتمل حقدا. ومراجعة السوء.
ومن حل
عقدا
احتمل حقدا، بمعنى أن هناك قد يكون طبع وعادة سرى عليها الناس والتزموا بها، فيأتي شخص ويريد أن يحل هذا العقد وهذه العادة التي تواطأ عليها الناس وهي حسنة ولا بأس أن يمشى عليها فيحلها، فإن هذا يحمل حقد الآخرين عليه. نعم.
قال: ومراجعة السلطان خرق بالإنسان.
إذا قرر السلطان قرارا وأراد شخص أن يراجعه فيه فإن هذا خرق في عقل الإنسان، هذا سلطان كيف تراجعه؟ ولكن له أن يعرض، له أن يلتمس، له أن يعرض لعله أن يتراجع في قراره، أما أن تراجعه فيما أمر وتخالفه فيما كلف به فإن هذا نوع من قصور العقل. نعم.
قال: والفرار عار والتقدم مخاطرة.
هذا في الإقدام في الحروب والقتال، الفرار عيب من التولي ومنه التولي يوم الزحف، والتقدم مخاطرة، فإن الإنسان وإن كان متكئا على الله متوكئا على الله عز وجل لكن هناك من التقدم ما يكون نوع من التهور وإلقاء النفس إلى التهلكة. نعم.
قال: وأعجل منفعة إيسار في دعة.
نعم.
وكثرة العلل.
إيسار يعني يسر المال، سعة المال، في دعة يعني في راحة، وإلا ما فائدة يسر المال إلا إن لم تكن في راحة. نحن نفرح بأنك غني وتاجر لكن العذاب، كل العذاب أن تكون متجرا لكنك في عناء كل يوم وأنت في عناء، فهذا والله ما فيه منفعة وليس له رجع طيب عليك، ولكن الأطيب أن تكون صاحب مال مع سعة حال ودعة حال وراحة بال، هذا هو المطلوب. نعم.
قال: وكثرة العلل من البخل وشر الرجال الكثير الاعتلال.
بمعنى أنه دائما يتعذر، دائما يعتذر عن كثير من الخصال الحسنة، فهذا ضرب من البخل. وشر الرجال كثير الاعتلال في الطعام، في السفر، في المرافقة، في الشفاعة، في كل شيء، كل ما طلبوا منها الناس شيء تعلل بعلة، فكثرة الاعتلال تنقص مراتب الرجال، لا بد أن يكون لك إسهام مع الرجال مع الرجال بالأخلاق الحسنة. نعم.
قال: وحسن اللقاء يذهب بالشحناء.
نعم، حتى ولو كان في قلبه شيء ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، عندما تستقبل إنسانا وإن بلغك بأن في قلبه شيء قابله بحسن اللقاء بالابتسامة بالترحيب يذهب كل ما في قلبه ويأتيك بالإحسان، هذا الذي أريد، فأنت لا تطلب من الناس أن يحبوك بقلوبهم وإنما تطلب من الناس أن يحترموك في تعاملاتهم معك، فعندما تظهر لهم قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة إيه؟ ماذا؟ كأنه، لا يشترط أن يكون بأنه، كأنه يعني يصبح يعاملك كأنما أنت من أوليائه وأقرب الناس إليه. نعم.
قال: ولين الكلام من أخلاق الكرام.
لين الكلام، الكلام اللطيف، الكلام الجميل، عود نفسك على حسن الخطاب، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، رفع الله قدرك، أثابك الله، يكون في منطوقك عبارات جميلة تحبب الناس فيك وتقرب الناس إليك. نعم.
قال: يا بني إن زوجة الرجل سكنه ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بنكاح
هذه وصايا للمقبلين على الزواج ولمن أراد أن يتزوج ممن قد تزوج، يصف الآن أقسام النساء وأجناس النساء، وهو والمرأة هنا كما قال سكنه، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهن لباس وسكن لتسكنوا إليها، فهي سكن للرجل ولباس له، فإذا كانت المرأة سكنا للرجل ولباسا له فلا بد أن ينتقي الزوجة الصالحة الموصوفة بأكمل الأوصاف، لأنها مستقر 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 له ورحم يحمل أبناءه، فلا بد أن يهتم بانتقائها على أوجه وعلى أكمل صورة. سيذكر الآن المؤلف أو الموصي رحمه الله تعالى أجناسا من النساء وأنواعا منهن في طباعهن وأخلاقهن، فيذم فريقا ويمدح فريقا آخر. نعم.
قال: فإذا هممت بنكاح امرأة فاسأل عن أهلها.
فاسأل عن أهلها، لا بد أن تسأل عن أهلها، لأن طبعها يكون طبع من حولها من الناس، والناس كأسراب القطا، الناس كأسراب القطا يقلد بعضهم بعضا، فإن كانت في بيت نظيف بيت نزيه فإنه إن شاء الله تعالى يرجى أن تكون بطباع أهلها وسمت أهلها، فيبحث الإنسان عن البيت الحسن، البيت المعروف بالطيب والكرم ومحاسن الأخلاق والدين، فهو مما يشره به الرجل عندما يأخذ بنتهم. نعم.
قال: فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة.
نعم.
واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف، فتوق منهن.
كل النساء أجناس، منهن امرأة صالحة ومنهن امرأة السوء. والآن المؤلف سيذكر أنواع النساء. نعم.
قال: فتوق منهن كل ذات بذاء، كل ذات بذاء مجبولة على الأذى.
وهذه من أقبح الأوصاف، كل ذات بذاء يعني لسانها بذيء مجبولة على الأذى، تحب الشغب والأذية لزوجها. انظر لأوصافها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: فمنهن المعجبة بنفسها.
المعجبة بنفسها. نعم.
المزرية ببعلها إن أكرمها رأته لفضلها عليه،
يعني المتكبرة، هذه الزوجة متكبرة ترى بأنها أفضل من زوجها، سواء برتبة أو بوظيفة أو براتب أو بنسب أو بمكانة، فمنهم معجبة بنفسها. المزرية، المزرية ببعلها إن أكرمها، يعني مهما قدم لها لا ترى بأن هذا حق أو كرم منه، وإنما هذا حقي عليك، يجب أن تقدم هذا لي أنا، هذا نوع من الكبر والغطرسة. نعم.
قال: لا تشكر على جميل ولا
مهما فعل من الخير لا تشكره،
ولا ترضى منه بقليل،
ولا ترضى منه بقليل، تريد أن يعطيها أيضا. نعم.
لسانها عليه سيف صقيل.
ما عين خير، لسانها عليه سيف صقيل، يعني دائما تتجرع عليه باللسان ومفضوحة. نعم.
قال: قد كشفت القحة
ستر. القحة هي الوقاحة، القحة هي الوقاحة، يعني صلابة الوجه، كشفت القحة ستر الحياء عن وجهها، يعني ما تستحي مع الرجل، والمرأة الأصل فيها الحياء كما تقول عائشة: والذي جمل النساء بالحياء، فتكون متأدبة كما تقول إحدى نساء السلف: والله لقد كنا كان كنا المرأة لا تخاطب زوجها إلا كما يخاطب العبد سيدة، تتكلم معه بلطف وأدب. من النساء من لسانها على زوجها سيف صقيل، كشفت القحة والوقاحة عن وجهها، فتتكلم بأقصى العبارات وأرفع الأصوات. نعم.
قال: فلا تستحي من إعوارها.
ما تستحي من عيبها، يعني تتكلم وهي مخطئة.
قال: ولا تستحي من جارها.
مفضوحة، يعني تنازع الرجل وتخاصمه والجار يسمع صياحه وياه، حتى الجار ما تستحي منه، وهذه والعياذ بالله من الطباع السيئة. نعم.
قال: كلبة هرارة مهارشة عقارة.
كلبة هرارة يعني كثيرة النباح، مهارشة من أوصاف الكلاب أن يهارش بعضها بعضا، فهي دائما في مهارشة ودائما في سباب ودائما في شتام. نعم.
قال: فوجه زوجها مكلوم.
فوجه زوجها مكلوم، وقد ذكرت في كتابي 20 نصيحة لأختي قبل زواجها أن خلق الرجل يظهر بأخلاق زوجته، بمعنى أنه إذا جاءك ضيوف ووراءك بنت رجال وطيبة وكريمة وتحب الضيوف، تجد بأن الرجل يفرح بضيوفه. لماذا؟ لأنه قد اتكى أو قد آوى إلى ركن شديد، وراءه امرأة طيبة تخدمه، تخدم زوجه ضيوفه. المشكلة أن تكون الزوجة متأففة وثقيلة الدم وكسولة، فإن جاء الضيوف تجد بأن وجه زوجها مكلوم، يعني حالة بئيسة. إذا جاء ضيوف يعرف أن وراءه واحد علة العلل، ما تتحرك على خير ولا تخدم بخير ولا بكل شيء، عنده بتأفف، والطعام يأتيك بايت والآنية وضرة كما سيأتي معنا. فإذا من رداءة بعض النساء أنها تؤثر على أخلاق زوجها مع الرجال، إذا راح الديوانية واجتماع في استراحة أو في لقاء مع زملائه، الناس يسفهلون ويضحكون ويستأنسون وهو مكلوم. لماذا مكلوم؟ مكلوم من الشر اللي وراه في البيت، ها؟ يعني يخرج بعذاب ويدخل بعذاب. نعم.
قال: فوجه زوجها مكلوم وعرضه مشتوم.
نعم.
ولا ترعى عليه لدين ولا لدنيا، ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنين.
نعم.
حجابه مهتوك.
حجابه مهتوك، كل الناس دروا عن مشاكلهم، حجابه مهتوك. وقد قلت في كتاب 20 نصيحة لأختي قبل زواجها أن الحياة زوجية، زوجية يعني ينبغي ألا تظهر وتكون جماعية، فلا يدري عن عيبك وعن زلاتك وعن أخطائك وعن مشاكلك أنت وأهلك أحد، إلا في آخر مراحل المشاكل تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وإلا فالأصل أن الزوج والزوجة إن كان بينهم مشاكل لا يدري عنها أحد، حتى الأبناء في البيت، حتى الأبناء في البيت. وذلك في الهجر قال: وهجرهن أين؟ في المضاجع، يعني لا يرى أبناؤك في البيت أن الأب قد هجر الأم، وإنما الهجر يكون في المضجع لا ينام معها. وأما بقية التعامل في البيت يؤانسها ويجالسها وتكلمه ويكلمه ولا بأس في ذلك، وأما ما في خاطرك جعله في حجرتك لا ينام معها هجرا لها لا بأس. أما أن يظهر ذلك أمام الجيران والأصدقاء ويعرف العائلة والحي والمنطقة بأن فلان قد حصل بينه وبين زوجته مشكلة، هذا يعتبر من سوء العشرة الزوجية. نعم.
قال: وستره منشور وخيره مدفون.
مهما فعل خيره مدفون. نعم.
يصبح كئيبا ويمسي عاتبا، شرابه مر وطعامه غيظ.
والعياذ بالله، هذه كلها من سوء العشرة مع الزوجة السيئة. نعم.
قال: وولده ضياع وبيته،
لأنه متكبرة متغطرسة متكبرة، حتى ولده ضياع وبيته مستهلك، يعني متاع البيت تعطي الجيران وتعطي الأصدقاء، وهو يصرف ويشتري وهي تتبرع بالبيت لجيرانها. نعم.
قال: وثوبه وسخ ورأسه شعث.
نعم.
إن ضحك فواهن،
إن ضحك فواهن، يعني حتى ضحكته باردة ليس لها قيمة، كأنه متعب إن ضحك. نعم.
وإن تكلم فمتكاره،
ما أحد يحب كلامه لأنه يتكلم بغير نفس كما يقال.
نهاره ليل وليله ويل،
وشر عقوبة عقوبة هذا. نهاره ليل وليله ويل، يعني نهاره سودت نهاره، وفي الليل ويل، يعني في النهار مشاكل وفي الليل مشاكل. نعم.
قال: تلدغه مثل الحية العقارة،
العقورة، الحية العقارة التي تعقر الرجل من العقر، الحية العقارة تلدغه مثل الحية العقارة، وتلسعه مثل
العقرب الجرارة،
والعقرب الجرارة العقرب الصفراء الصغيرة، وهي أشد لدغا من السوداء الكبيرة. نعم.
قال: ومنهن شفشليق.
الآن تأتيك الثاني، القسم الثاني.
قال: ومنهن شفشليق. نعم. شعشع سلفع ذات سم موقع.
اقرأ في الحاشية وش معنى الشفشليق والشعشع والسلفع.
قال: نعم. قال في الحاشية: الشفشليق العجوز المسترخية اللحم.
نعم.
قال في تهذيب اللغة: عجوز شفشليق وشمشليق إذا استرخى لحمها.
نعم.
قال: شعشع، أي الشعشع الطويلة. وفي، نعم، غريب الحديث قال الأصمعي شعشع، قال الأصمعي شعشعون وشعشعان الطويل.
نعم.
قال: السلفع الصخابة البديئة سليطة اللسان. قال الخليل بن أحمد: امرأة سلفع أي سليطة.
نعم.
قال: ذات سم منقع. قال في الحاشية:
سم المنقع يعني متأصل فيها، يعني فيها شر، لأن الناس منهم من جبل على الخير ومنهم من جبل على الشر، فالشر فيها سجية وخلق، نسأل الله السلامة والعافية. ذات سم منقع وإبراق واختلاق، تتزين بطباع وصفات وهي كذابة، في الحقيقة هي كذابة وساحرة ودجالة ودنيئة وكل صفات القبح فيها، نسأل الله السلامة والعافية. وإن تظاهرت بالتحلي والتجمل أمام الناس تهب.
قال: تهب مع الرياح،
يعني خفيفة عقل، خفيفة عقل تهب مع الرياح.
قال: وتطير مع كل ذي جناح،
يعني ليس لها صاحب، ليس لها صاحب وليس لها أصدقاء، تتقلب على ما تشتهي وتريد.
قال: إن قال لا قالت نعم، وإن قال نعم قالت لا.
هذا من العناد، يعني أنها عنيدة، إن قال لا قالت نعم، وإن قال نعم قالت لا.
قال: مولدة لمخازيه.
مولدة لمخازيه، أي أنها تفتري عليه وتنسب له مخازي الأخلاق.
قال: محتقرة لما في يديه.
نعم.
تضرب له الأمثال. وتقصر به دون الرجال.
نعم.
وتنقله من حال إلى حال حتى قلى بيته.
حتى قلى بيته، كره بيته منها، وكم من رجل قد مل من بيته بسبب زوجته، يعني ما يرتاح إلا في الديوانية مع أصدقائه، ولا يرتاح إلا في البر، ولا يرتاح إلا في السفر. هذا من دناءة بعض النساء أن تجبر زوجها على أن يكره البيت بسبب أخلاقها. قال: حتى قلى بيته. نعم.
قال: حتى قلى بيته ومل ولده.
نعم.
وغث عيشه وهانت عليه نفسه، وحتى أنكره إخوانه ورحمه جيرانه.
اللهم استعان ونعوذ بالله من حاله. نعم.
قال: ومنهن الورهاء. الورهاء الحمقاء ذات،
هذه يعني بين قوسين بالعبارة العصرية الخبلة، هذه الخبلة مدلعة اللي غشيمة في بيتها وغشيمة مع زوجها، هذه تجنبها لو كانت ملكة جمال العالم، وش تبيبها هذه؟ ها؟ فانظر الآن في صفاتها ماذا يقول.
قال: ذات الدل في غير موضعها.
ذات الدل في غير موضعها، الماضغة للسانها. نعم. ها؟
قال: الماضغة للسانها لآخذة في يعني غير تكلم شأنها.
تكلم بدلع بارد، لا شك أن الدلال من شأن النساء، ولطافة القول والتغنج لا بأس به، لكن بعضهن فيهن من خفة العقل ومضغ اللسان والتغنج الزائد الذي يخرجها عن طور النساء في العادة، فهذه مما تتقى وتجتنب. نعم.
قال قد قنعت بحبه ورضيت بكسبه.
فقط أن تحبه بس فقط، وبقية الأمور لا يوجد، لا تريد إلا الحب. إيش الحب؟ الحب اللي لم يكن هناك عشرة زوجية ويكون هناك وفاء وتضحية وصدق وخدمة بين الزوجين، وإلا لا قيمة لهذا الحب المزيف. نعم.
قال ورضيت بكسبه.
نعم.
تأكل كالحمار الراتع.
تأكل كالحمار الراتع فقط. نعم.
تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت.
انظروا يا أخوان، الله المستعان.
قال تنتشر الشمس.
تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت، يعني من سدحة نائمة، الفجر طلع والشمس ارتفعت وهي على فراشها، لا كنست بيت ولا نظفت ولا سوت فطور زوجها ولا سوت أي شيء. تنتشر الشمس، ترتفع الشمس من الضحى من النهار، وهي لا يزال لم يسمع لها صوت. نعم. ها.
قال ولما يسمع لها صوت ولم يكنس لها بيت، طعامها بائت.
طعامها بائت من برودها، طعامها بائت، يعني ما تأتي إلا بالطعام الذي بالأمس، ليس عندها نشاط النساء التي تخدم الزوج وتأتي بالشيء الساخن الجديد الطري الطازج. نعم.
قال وإناؤها وضر.
وإناؤها وضر، يعني من برودها وبلدتها الإناء فيه بقايا من طعام البارحة. نعم. ها.
قال وعجينها حامض،
يعني تنام على العجين حتى يحمض، تنام على العجين حتى يحمض يتخمر. ها.
وماؤها فاتر.
ماؤها فاتر كذلك، يعني هذا من يعني كأنها غشيمة. نعم.
قال ومتاعها مزروع.
من يفسر لذلك يا أخوان متاعها مزروع؟ ها؟ شلون؟ ها؟ مقطوط لكم شهر، وجاء الغبار وجاء التراب ونبت فيها العشب، أرأيت؟ هذا معنى كلام المؤلف، يقول متاعها مزروع، يعني من بلادتها المتاع مرمي في زاوية من البيت يعشش فيها العنكبوت ويأتي عليها التراب وينبت فيها العشب من كسرها. المرأة اللبقة في بيتها تجدد، ولذلك ذكرت في كتابي 20 نصيحة لأختي قبل زواجها وصية منها، قلت كوني في كل يوم امرأة، يعني تجددي كل يوم، جددي البيت، غير الستائر، غير الأواني، قدمي أخري، ليدخل الزوج البيت يرى بأنه في كل يوم يدخل بيتا جديدا وأمام امرأة جديدة. فهذه من غشامتها وبلادتها، متاعها مزروع، بمعنى أنه ملقى البيت، الإناء على ما هو عليه والثياب على ما هي عليه، وينبت فيها العشب ويعشش فيها العنكبوت. نعم.
قال ومتاعها مزروع وماعونها ممنوع،
يعني شين وقوي عين، بعد باردة وبليدة وغشيمة، وأيضا تمنع المتاع، ما ليست عندها كرم تعطي الآخرين. نعم.
قال وخادمها مضروب.
خادمها مضروب بسببها. نعم.
وجارها محروب.
نعم.
قال ومنهن العطوف.
هذه الرابعة التي يعني كل شاب نسأل الله عز وجل أن يرزقه كأوصافها.
نعم. قال ومنهن
أن يرزق الجميع كأوصافها، المتزوج وغير المتزوج. نعم.
قال ومنهن العطوف الودود.
العطوف الودود. نعم.
المباركة الولود. المأمونة على غيبها.
المأمونة على غيبها، يعني إن غاب زوجها عنها فهي مأمونة. مأمونة على ماذا؟ على دينها، على فراشها، على ولدها، على بيتها، مأمونة في غيبها. نعم.
قال المحبوبة في جيرانها.
جيرانها يحبونها من حسن أخلاقها.
قال المحمودة في سرها وإعلانها،
وهذا واضح.
قال الكريمة التبعل،
يعني في الحقوق الزوجية الكريمة التبعل، يعني بعلها زوجها يجد كل ما يريده منها.
قال الكريمة التبعل الكثيرة التفضل.
الكثيرة التفضل، والحياة الزوجية بين الزوجين سباق وتنافس في الفضائل. نعم.
قال الخافضة صوتا.
الخافضة صوتا، يعني ان تكلمت مع زوجها فبصوت منخفض حتى لا يسمعه احد. نعم.
قال النظيفة بيتا.
النظيفة بيتا، بيتها دائما نظيف. ها.
خادمها مسمن.
من يفسر لذلك خادمها مسمن؟ ايش دخلنا في خادمها؟ من يفسرها يا اخوان؟ خادمها مسمن، ماذا نستفيد من ذلك؟ احسنت، اذا كان الخادم سمين فكيف ذراع البيت؟ ها؟ خادمها مسمن، يعني من كرمها حتى الخادم عندها مسمن. ها.
قال وابنها مزين.
وابنها مزين، ابنك دليل عليك، والخطاب للنساء، ابنك دليل عليك، إن كان الابن مزين جميل نظيف معطر مطيب هذا دليل على أن وراءهم نظيفة، ولكن إن كان الابن ضد ذلك ما هو موقف الأم إذا كان الابن بمثل هذه الصفة والماهية؟ نعم.
قال وخيرها دائم وزوجها ناعم، موموقة مألوفة وبالعفاف والخيرات موصوفة.
نعم.
قال خاتمة ودعاء: جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدى ويأتم بالتقى ويجتنب السخط ويحب الرضا، والله خليفتي عليك والمتولي لأمرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد النبي الهدى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الوصايا طيبة ونافعة، وينبغي أن تقرأ ويستفاد منها مع الطلاب ومع الأبناء ومع الإخوان والأصدقاء، ففيها إن شاء الله تعالى من المبادئ والمعالم والوسم المهم الذي ينبغي أن يتحلى به الشاب المسلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وقبل الختام أجيزكم جميعا ممن حضر المجلس كاملا أو بعضه بأن يروي عني هذه الوصية بالإسناد المذكور المحرر في أولها، وأن يروي كذلك عني الكتاب، كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للحافظ أبي حاتم بن حبان البستي عليه رحمة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم من التعليق على هذه الرسالة المباركة، وندعو الشيخ وندعوكم أيضا يا أخواني على العشاء في ديوانية المسجد على شرف حضور الشيخ إلى مكاننا هذا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.